الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: تحت قول ابن أبي زيد رحمه الله، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة
في قول الله عز وجل إنه كان ظلوما جهولا. قلنا بأن هذا يعتبر هو من جنس الإنسان من حيث هو، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فليسوا كذلك. الشنقيطي له كلام جيد في مثل هذا، بيّن فيه أن لفظة الإنسان مراد بها آدم عليه الصلاة والسلام، فحملها الإنسان، ثم التفت إلى أنه كان ظلوما جهولا. هذا في من عصى ومن لم يحمل هذه الأمانة بصدق من ذريته، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وحمل الإنسان آدم عليه الصلاة والسلام إنه كان ظلوما جهولا. هذا في التفات إلى ماذا؟ إلى الذرية، بحسب التقسيم الذي أتى في الآية بعدها: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمن والمؤمنات، وبين أن الآية فيها قرينة تدل على ذلك. نعم، اقرأ كلامه.
قال الشنقيطي رحمه الله: تحت قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، قال الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن الضمير في قوله إنه كان ظلوما جهولا راجع للفظ الإنسان للفظ الإنسان مجردا عن إرادة المذكور منه الذي هو آدم، والمعنى أنه أي الإنسان الذي
يعني
لا
يعني الإنسان من حيث هو غير آدم عليه الصلاة والسلام، يعني المراد ليس هو آدم عليه الصلاة والسلام، وإن كان الإنسان هنا وحملها الإنسان هو آدم، لكن إنه عائد إلى ماذا؟ إلى لفظ إنساني، ليس المراد بإنسان في الآية وهو آدم عليه الصلاة والسلام. نعم.
والمعنى أنه أي الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة كان ظلوما جهولا،
هذا الذي لم يحمل أمانة، يبقى إنه كان ظلوما جهولا ذاك الإنسان الذي لم يحمل أمانة، يدخل فيه من؟ المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات وهكذا. نعم.
أي كثير الظلم والجهل. والدليل على هذا أمران: أحدهما قرينة قرآنية دالة على انقسام،
والدليل على هذا نعم،
أحدهما قرينة قرآنية دالة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة المذكورة إلى معذب ومرحوم في قوله تعالى بعده ومتصلا به: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فدل هذا على أن الظلوم الجهول من الإنسان هو المعذب والعياذ بالله، وهم المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات دون المؤمنين والمؤمنات. واللام في قوله ليعذب لام التعليل، وهي متعلقة بقوله وحملها الإنسان. الأمر الثاني أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي،
يعني فإن قال قائل هو كأنما يفرض فرضا، يقول فإذا قال افتراضا، كأنما يقول إذا قال قائل كيف فصلت وبأي دليل، يعني جعلت الإنسان هنا هو آدم ثم تقول إنه كان ظلما جهولا، الضمير يعود على الإنسان لفظا لا معنى المراد، فالمراد من الإنسان في الوضع في الآية هو آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن المراد به إنه كان ظلما جهولا هو الإنسان من حيث هو الإنسان، ليس آدم عليه الصلاة والسلام، وإنما الإنسان من حيث هو الإنسان، فيكون خاصا بمن لم يحمل الأمانة حملا صحيحا، فيكون إنه كان ظلوما جهولا هذا يعود لمن لم يحمل الأمانة حملا صحيحا، فيكون عائدا إلى إيه؟ إنه عائد إلى لفظ الإنسان ليس المعني بالإنسان في الآية. المعنى بالإنسان في الآية هو آدم عليه الصلاة والسلام، إنما هذا عاد لفظ الإنسان يعني اللفظ، ولهذا عاد الضمير إنه، ويكون مخصوصا بمن لم يستطع حمل الأمانة على وجهه الصحيح، لقرينة ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات إلى وهكذا، فيكون هذا الذي لم يحمل الأمان. طيب هل هذا في أسلوب العرب موجود؟ الحقيقة هذه طريقة جيدة، لأنك إن حلت إلى مواضع لغوية أو فسرت بمقتضى لغة فلابد أن تستشهد لها من لغة العرب، هل لغة العرب تقول هذا أم هو منك محض ظن؟ هذا مهم جدا. إن حلت إلى حديث فرجع إلى أهل الشأن، وإن حلت إلى فقه فرجع إلى أهل الشأن، وإن حلت إلى لغة فرجع إلى أهل الشأن. هذا هو الصحيح، أن كل من قعد قاعدة ملزم أن يعود فيها إلى أهل الشأن. أليس كذلك؟ بلى، هذا هو الواجب، حتى يكون الإنسان في كلام هذا الشخص يكون مقتنعا بما يقوله، ثم لا تكون النسبة فيه إلى القائل، إنما تكون فيه النسبة إلى المنقول عنه. يعني مثلا حينما يقول مثلا العصيمي مثلا إن الإحالة في عن منابر على رواه البخاري أو رواه مسلم أو لم تكن هذه معروفة عند العلماء، لم تكن مثلا أو الأوائل أو المتقدمين أو غير ذلك، يعني هنا يحيل حتى نعرف أن هذا الكلام ليس له، إنما هذا الكلام لمن؟ لعلماء نقتدي بهم، نوافق أو نخالف، نوافق أو نخالف. مثلا لا نقول نسبح أن ننزه الله، بل نقول نسبح مثلا. طب من الذي قال هذا؟ وهكذا كل شيء لابد أن نرجع الأمر فيها إلى ماذا؟ إلى أهله وقائليه المتخصصين، بحيث يصح النسبة إلى هذا. لما نأتي مثلا في اللغة نقول مثلا المجاز هذا في لغة العرب موجود أو كذا وكذا، يبقى لزاما نأتي بمن؟ بأئمة اللغة الذين قالوا بأن الكلام حقيقة ومجاز، حتى يكون كلامنا مع الأصمعي، مع الفراهيدي، مع سيبويه، مع الزجاج، مع فخذ هذه الفائدة بارك الله فيك. كل كلام تقوله، كل تقعين تقاعده، لابد أن ترجع فيه إلى أهله، حينئذ نكون ماذا؟ دورك هو الإحالة على أهل الفن، وبالتالي الكلام يقبل أو يرد باعتبار ماذا؟ أهل الفن. مثل ما وقفنا مع النسبة إلى الصوفي في كلام الشيخ الرئيس لما قال ما فيها إشكالية، والنسبة إلى الصوفية إما وإما، والرد بالإطلاق ما يصح، ها؟ لأن ابن تيمية يقول كذا. طب هو أحال على ابن تيمية؟ جيد أنه أحال على ابن تيمية، تمام. ليه؟ عرفنا هذا كلام ابن تيمية، وهذا معروف طبعا من كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، وقد وقفنا عند هذا من قبل. لكن على كل حال هو أحال، لما أحال ابن تيمية صار الكلام وهذا ليس من إنشاء، فسوف تكون الوقف معه إيه؟ معه في كلام ابن تيمية. هل الكلام هذا يقبل أو الكلام هذا يرد؟ طب ما دليله؟ وقفنا بقى مع هل عرفنا دليل ابن تيمية أو أن ابن تيمية صار دليلا؟ قال ابن تيمية، طيب وأنكر غير ابن تيمية، تكون الحجة مع من؟ يبقى ما يصلح نقول قال ابن تيمية، حتى أكون أنا على معرفة بما قال ابن تيمية في مسائل التبني، لأن تبنيها هيكون لدليل ابن تيمية وليس لابن تيمية. مثل ما يأتي واحد الآن يقول لك مثلا وهذا قول ابن باز، طيب وخلافه قول ابن عثيمين مثلا، زي مسألة العذر بجاه، يقول لك أنا أعذر الشيخ الفوزان، لا أعذر الشيخ الفوزان وشيخ الشيخ ابن باز. طيب قالك لك الذي لا يعذر قول الشيخ ابن عثيمين وقول الشيخ فلان، طيب الفض للنزاع في هذا هيكون لمن؟ لكن لا حرج أن تقول قال ابن باز لو عرفت دليله، وإلا تكون مقلدا، والمقلد لا يكون عالما بإجماع. نقلوا أن الفقيه أن المقلد لا يكون فقيها، ما يحلك تتكلم في دين الله ولا تفصل في هذه المسائل، ونهايتك قال ابن تيمية، قال ابن باز، قال فلان، قال علان. إنما نسبة الأقوال شيء، ثم الفتية بهذه الأقوال شيء آخر. يعني أنا عندي شيخ وسمع أحدا يقول لمرأتي، سمع أحد يستفتى يقول أنا قلت لزوجتي أنت طالق 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 مثلا، فقال أنت طالق مر، هل يصلح بقى أنا أن أفتي في الطلاق الثلاث بناء على أني سمعت الشيخ يقول هذا؟ لا، الجائز لك أن تنقل كلام الشيخ، وليس لك جائز لك أن تفتي في المسألة. إذ المقلد لا يكون مفتيا أبدا، مقلد ما يكون مفتيا، إنما يكون ناقلا إن كان عالما صادقا أمينا في النقل. ليه؟ لأنك ما تدري، المسكين ما تدري لا صورة الطلاق الثلاث التي أوقعها الشيخ، ولا دليل الطلاق الثلاث أن تقع واحدة الذي اعتمد عليه الشيخ، لا تدري لهذا ولا ذاك. تدري الفرق بين أنت طالق طالق طالق، وبين أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أنت طالق وطالق وطالق، أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أنت طالق ثلاثا، أنت طالق البتة، ما هذه كلها صور الطلاق الثلاث؟ تدري الفرق بينها؟ أنت ما تدري الفرق بينها. فعلامة إذن تفتي، لكن تنقل تقول سمعت الشيخ الفلانية يسأل كذا فأجاب كذا، لو كنت ناقلا نقلا إيه أمينا، لكن تحول إلى مفتي ما تحول إلى مفتي. فأنا ما يصح أن أفتي بكلام شيخ الإسلام، أقول شيخ الإسلام يرى أن الانتساب للصوفي أن الصوفية منهم صوفية أهل السنة ومن صوفية كذا، ما يحل لي أن أنقل هذا الكلام حتى أعرف ماذا، حتى أعرف دليل الشيخ. لأنه طبيعي أنك لو نقلت كلام ابن تيمية سوف يأتيك واحد وينقل كلام من يخالف ابن تيمية، فكيف ترد عليه؟ فيكون اتباعك هنا لماذا؟ لقول الإيه؟ الإمام. ولهذا مرة كنت عند الشيخ الأطرم في بيته، فاتصل واحد فيقول يا شيخ بالنسبة سأله مسألة في الطلاق، وقال فكانت هي تقريبا على ما أذكر يعني ذكر صورة الطلاق البدعي يعني، فهذه يا شيخ يعني تقع أو لا تقع باعتبار يعني أنها كانت حائض وكذا؟ قال ما شاء الله عليك، ده أنت مفتي، ما شاء الله عليك، ده مفتي أنت ولا إيه؟ يعني هذا سائل ولا مفتي؟ اللي بيعطالك مقسمة طلاق بدعي طلاق غير بدعي طلاق كذا كذا، يعني أنت مفتي ولا مستفتي؟ ففعلا المستفتي والمقلد لا يكون ماذا مفتيا. فالشيخ الشاهد هذه يعني لفتة علمية مهمة جدا لنا كطلبة علم، أن الإنسان في أي مبحث من المباحث إذا تبناه أحال على أهله، أحال على أهله، وأن ما أكثر الأقوال الشاذة في الأمة إلا نسبة الأقوال إلى الشخص، ليس نسبة الأقوال إلى العلماء. لو نسبنا الأقوال إلى العلماء فالمورود ثلاثة أقوال تبقى ثلاثة أقوال، المورود القول واحد يبقى قول واحد، المورود القولين هيبقى الموروث القولين هيبقى القولان. إنما المشكلة أن أضيف أنا بفهمي قولا ممكن يكون زائدا أو ملفقا من أقوال أو غير ذلك. نعم. قال الشيخ الشنقيطي لما قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حمل الإنسان قال آدم، طيب إنه كان ظلوما جهولا يعني إن آدم كان ظلوما جهولا، فقال إنه الضمير هنا يعود على لفظ الإنسان لا على المراد منه. طب إزاي بقى احنا فصلنا الإنسان هنفسره بآدم ثم إنه كان ظلوما جهولا مع أنه هو الإنسان أهو هنفسره عن آدم، ونقول عائد اللفظ لا إلى المعنى المراد، كيف هذا؟ فإذا أنا مطالب أن أتي من اللغة بما يؤيد هذا. طيب فمن اللغة ها؟
قال الأمر الثاني أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي،
إلى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي ها؟
معروف في اللغة التي نزل بها القرآن، وقد جاء فعلا في آية من كتاب الله وهي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، لأن الضمير في قوله ولا ينقص من عمره راجع إلى لفظ المعمر دون معناه التفصيلي.
بل هو
كما هو ظاهر وقد أوضحناه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى،
يعني قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، من عمر المعمر هذا المعين هذا مشكلة الآن، يعني هيعمر العمر الذي قدره الله ثم ينقص من العمر الذي قدره الله، والعمر واحد عند الله عز وجل، فإذا جاء جون فلا يستقلون ساعات ولا يستقدمون، مع أن اللفظ الظاهر نعائد عليه، يبقى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، كيف يكون عمره كيف ينقص منه ذاك العمر؟ فيقول هنا هل الضمير هنا ومنقص من عمره. عمره هيعود على المعمر هنا معنى ولا يعود على اللفظ دون المعمر هذا؟ يعني مثلا نقول ايه وما يعمر من معمر ولا ينقص من من معمر اخر الا في كتاب، وليس هو المعمر نفسه الذي يعود عليه النقص والزياده. مثل اكلت رغيفا ونصفه، مثلا اكلت رغيفا ونصفه، هل النصف هنا نصف رغيف اخر ولا هو عائد الى النصف من الرغيف؟ يبقى انت اكلت الرغيف ولا اكلت نصف الرغيف؟ فلهذا هو رجح التفسير في هذا ان هذا المعمر الذي ذكره وما يعمر المعمر النقص لا يعود على ذات المعمر نفسه. فقال ها
فقال كما هو ظاهر وقد أوضحناه في صورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وبينا هناك أن هذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر كما ترى.
شوف نصف درهم آخر، عندي درهم ونصفه، درهم ونصفه، الظاهر ايه؟ النصف هنا الضمير هيعود ايه؟ هقول لك اقرب مذكور اللي هو الدرهم، عندي درهم ونصفه، فهو يعود عليه لفظا، لهذا كان الضمير هنا ونصفه، لكن معنى لا، يبقى نصف درهم اخر. كذلك هو معمر معمر ولا ينقص من عمره اخر، يبقى ما في تعارض هنا، يبقى زال التعارض، ان العمر الواحد نفسه يكون ثم ينقص من هذا العمر بكذا. ده تفسير، ده تأويل في الآية. فهذا في لغة العربي جار أنها أن الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى اللفظ لا إلى المعنى المراد منه هنا، لكن إلى لفظه ويراد به آخر. يبقى عندي درهم ونصفه، يعني عندي درهم ونصف درهم آخر، يبقى عندك درهم ونصف، درهم ونصف، لكن لو قلت درهم ونصفه يعني ومنه النصف هذا يبقى درهم واحد. نعم.
قال وبعض من قال من أهل العلم أن الضمير في قوله إنه كان ظلوما جهولا عائد إلى آدم، قال المعنى أنه كان ظلوما لنفسه جهولا، أي غرا بعواقب الأمور وما يتبع الأمانة من الصعوبات وما يتبع الأمانة من الصعوبات، والأظهر ما ذكرنا والعلم عند الله تعالى.
يعني هو كلام جيد ومختصر في الجملة، ومختصره إيه؟ إنه كان ظلوما جهولا، لا يعود إلى كل إنسان ظلوم جهول ظلوم جهول ظلوم جهول، فإما أن تقول إلى جنس الإنسان ويكون الذين أمنوا على الصالحات قد تم استثناؤهم، أو تقول إنه كان ظلوما جهولا يعود إلى ماذا؟ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين انحرفوا ولم يحملوا الأمانة بصدق، وينجو من ذلك المؤمنون والمؤمنات، فليسوا من الظالمين ولا الجاهلين. نعم نعم.
قال رحمه الله، قال العلامة الفوزان حفظه الله تحت قول ابن أبي زيد،
كان في حاجة تعرف يعني الحديث ليه؟ نعم. تعرف ابن حجر ايه؟ معرفة علم الحديث قال؟ لا، كلام ابن رجب ابن حجر، هذا في النخبة؟ قال ايه؟ لا، تعريف ابن حجر ايه؟ ذكره؟ ها يعني الأول نثبت ثم ننقش، ودينا نأتي بكلام ابن حجر نفسه الأول عشان نزنه بهذا، لا لأن ابن رجب ابن حجر هنا يقتصر على الراوي، اقتصر على الراوي في علم الحديث، تعرف علم الحديث، وعلم الحديث يشمل الراوي والمروي، القواعد التي نعرف هذا العلم متعلقة بالراوي والمروي، الراوي والمروي. ها
قال أولى ابن حجر: وأولى التعريف لعلم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي.
طيب هذا
هذا معزو إلى النكت على ابن
الصلاح. هذا إيه؟
معزو على النكت على ابن الصلاح، نكت ابن حجر.
نعم
ابن الصلاح تعرف يعني،
يعني قال معرفة حال الراوي والمروي. شوف تتبعوا كده كان شرح إيه بيعلق على إيه. ايه طب تمام، لكن هو نقل كلام ابن حجر. نعم لان هذا هو يعني ليس القاعد فقط العرب بها علم حال الراوي، انما علم الحديث يعرف يعرب بها قاعد يعرب بها ايه حال الراوي والمروي، لان علم الحديث يعود الى سند ومتن، فالسند يعرف بحال الراوي والمتن يعرف بحال المروي، السند من جهة العدالة والضبط والاتصال، والمروي من جهة الخلو من الشذوذ والعلة. اقرأ ثاني كده.
اقرأ الكلام كله؟
طب خليها عشان ماشي، خليها يبقى في وقت اخر. يعني هو بينتقد كلمة معرفة يعني.
قال قال شيخنا: وتعريف ابن حجر مما ينتقد عليه انه جعل مناط العلم هو المعرفة للقواعد، والعلم لا يعرف من حيث تعلقه بمن اخذه، فان المعرف وصف للآخذ، فإن المعرفة وصف للآخذ لهذا العلم، وإنما تعرف العلوم باعتبارها قواعد كما تقدم. فلو قيل على طريقة الحافظ ابن حجر: علم الحديث دراية هو القواعد والمعرفة لحال الراوي، كان ذلك موافقا لما يستجاد من أن العلوم تعرف باعتبار باعتبارها قواعد. وأوضح مما ذكره ابن حجر أن يقال إن علم الحديث دراية هو القواعد التي يعرف بها حال الراوي أو يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. فهذا التعريف أجمع وأوفق في الدلالة على علم الحديث دراية،
يعني كان بيقف عند لفظة المعرفة، يعني معرفة القواعد، وإن هو يعرف العلم بالقواعد، العلم نفسه قواعد، إنما إذا التفتنا إلى العارف بهذه القواعد هنقول معرفة، فكأن معرفة خارج ماهية العلم، ماهية العلم، العلم قواعد مباشرة، هذه قواعد تسمى قواعد، إنما معرفة هذه تتعلق بمن سيعرفها، يبقى معرفة ماذا؟ معرفة هذه القواعد، يبقى هنا كلمة معرفة خرجت عن الماهية. خرجت عن ماذا؟ عن ماهية. مثل ما تقول مثلا في الفقه هو ماذا؟ ما تعرف الفقه يبقى الأحكام الشرعية العملية. خد بالك؟ طيب في الفقه قالوا معرفة الأحكام الشرعية. قالوا في الفقه معرفة الأحكام، ولو رجعنا إلى كثير من العلوم نجد كلمة معرفة القواعد التي كذا كذا. ثم ذات العلم نفسه هيعود إلى القواعد، لكن معرفة إيه؟ معرفة القواعد هذه معرفة لا إشكال في ذلك، وهي التعرف على ذلك، الاطلاع على ذلك، ويعني وإن لم تدخل في مية، لكنه أمر لا يؤثر في التعريف، هذا أمر لا يؤثر في التعريف. أن تقول معرفة القواعد كذا وكذا وكذا، معرفة القواعد هذا أمر لا يدخل في ماذا؟ في يعني الأمر المؤثر، الأمر المؤثر في التعريف. الفقه عرفوه به بمعرفة الأحكام العملية كذا، مع أن الفقه نفسه هو الأحكام. كلمة معرفة ما تدخل مثلا في ذات الفقه مثلا. فالحديث أيضا حينما يقول العلماء هو معرفة القواعد، معرفة القواعد لا إشكال في ذلك، هذا ليس من الإيه، ليس من الأمور المؤثرة، ليس من الأمور المؤثرة. فأن تقول معرفة القواعد أو هو القواعد ذاتها، لما تقول معرفة القواعد ما في إشكال، يعني ليس أمرا مؤثرا في هذا الباب، ليس أمرا مؤثرا في هذا الباب. طيب من الذي نبه على هذا يعني من العلماء؟ هل في أحد من العلماء نبه على هذا؟ معروف أي علم هو أن تعرف قواعد، معرفة كذا معرفة كذا، ما في إشكال، ليس أمرا مؤثرا يعني أن أضع كلمة معرفة أو كذا، ليس هو الأمر. ليه؟ لأن هنا يعود إلى إيه؟ أما أقول علم الحديث، أما أقول معرفة القواعد علم الحديث، يعني العلم بالقواعد التي وضعها العلماء بكذا وكذا، العلم بالقواعد التي حتى أبني عليها نظري في هذا العلم رواية ودراية. ليه؟ لأن هذه القواعد لا تنفك عن مطبق الله. طيب والمطبق هذا هيختص بكلمة معرفة. فكلمة قواعد حينما ندخل على معرفة القواعد هنجمع بين إيه؟ بين قائم بالنظر بين هذه القواعد وبين ذات القواعد، لأن هذه القواعد لا يقوم بها إلا عارف بها، إلا عارف بها، ما هو أي أحد يلتفت إلى هذا. فيكون الإشارة في معرفة وقواعد إلى العلم والقائم به، إلى العلم والقائم به، حال التنفيذ والتطبيق. لهذا يقع التساهل في هذا، يقع التساهل في هذا، أن تقول هو قواعد أو هو القواعد أو أن تقول معرفة القواعد، كله ما فيها إشكال، يعني الأمر في ذلك واسع، وهي يعني وقفة يعني ليست مؤثرة. ولهذا هل أحد من العلماء نبه على مثل هذه؟ هل أحد على العلماء نبه مثل هذه؟ والحقيقة يعني هو الرجل له وقفات كثيرة في هذا، ما هي إلا إشغال للناس وإغراب في العلم. لكن حينما مثلا نقف عند وقفات العلماء، لما يأتي مثلا زي الشيخ العثيمين مثلا يقف عند تعريف الحمد بأنه الثناء، يقف عنده أن الحمد ليس هو الثناء ودم الحاصل من التكرار ويستدل على هذا، ما في مشكلة. يبقى احنا بننقل كلام ايه؟ كلام أهل العلم، يبقى وقفات أهل العلم بحيث نستفيد. نعم نعم يعني العلم به ما في مشكلة. أيوة ما احنا انت تعيد اللي احنا قلناه، انت تعيد اللي احنا قلناه، ما هو هذا اللي احنا قلناه؟ دي مسألة بقى أخرى، اللي هي مسألة تعبير، هل نقول العلم بالقواعد ولا معرفة، في تحرير الفارق بين العلم والمعرفة. نعم طيب نعم اقرأ.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تحت قول ابن أبي زيد: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة.
يعني ده بيرجع إلى القاعدة اللي احنا بنقولها دائما، لا ينبغي أن احنا نشغل الناس بعيدا عن العلم الموروث، لا يحتاج الأمر إلى أن تضيف إضافات من عندك إلا مفسرا للكلام الوارد، مفسرا كما. فإذا أنا إذا انتقدت موضعا أنقل الانتقاد هذا عن من؟ عن العلماء الذين انتقدوا، يبقى استفدنا هنا فائدة وهي الإحالة، لكن لا أوجد شيئا من عندي أنا. نعم.
قال ابن أبي زيد: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. قال العلامة الفوزان حفظه الله: يخاطب المؤلف معلمة الذي يعلمه القرآن، وهذا فيه بيان سبب تأليف هذه الرسالة ومقدمتها، فالرسالة في فقه مذهب الإمام مالك والمقدمة في بيان العقيدة الصحيحة. فهو يذكر أن سبب تأليفه أن مدرسه لما رأى من نجابته وذكائه وإلمامه بمذهب الإمام مالك طلب منه أن يؤلف مختصرا في الفقه على مذهب الإمام مالك ليلقنه للطلاب الذين يدرسون عنده، لأجل أن يجمعوا بين حفظ القرآن وحفظ العقيدة والفقه في الدين. وهكذا كانت طريقة السلف الصالح أنهم يلقنون الأولاد من الصغر ويعلمونهم العقيدة والفقه حتى ينشأوا على ذلك، لأن الصغير أحفظ لما يلقى إليه أكثر من الكبير، فالكبير ينسى، أما الصغير فإنه ينقش العلم في ذهنه، ولهذا يقولون العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فهم يحرصون على تعليم الصغار لأجل أن يترسخ ذلك في أذهانهم ويثبت فيها وينشأوا عليه. وهكذا ينبغي للمسلمين في عموم الأوقات أن يعتنوا بصغارهم ويلقنوهم العقيدة والفقه، بخلاف ما ينادي به التربويون الغربيون اليوم من قولهم إن الصغار لا يذكر لهم شيء من أمور الدين لأنهم لا يتحملوا ذلك،
لا يتحملون ذلك.
فهذه مكيدة لأجل أن
يعني لا تعلم الأولاد العقيدة من الصغر وتشغلهم بهذا، ولا الفقه ولا إلى آخره، لا تعلموا هذا، لا تشغلوا بهذا الأمر، بل صاروا يقولون بأن تعليم الأولاد للدين وكذا من الصغر هذا قد يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، بل ربما قالوا بأن التطرف وهذا راجع إلى ابتداء تعليم الأولاد الدين من الصغر، وبالتالي سيقول هذا كافر وهذا مسلم، هذا مبتدع وهذا سني، هذا حلال وهذا حرام وهذا إلى آخر ذلك. هذا هو السبب يرجع إليه تعليمه الدين من الصغر وهكذا، لكن نعلمهم أشياء من الأمور التي يعني توسع مداركهم، من الأمور التي تشجعهم على العلم، من الأمور التي تحسن نفسيتهم، ابعدوا عن أي حلال وحرام وسنة وبدعة وتوحيد وشرك من الصغر كده، خليهم معنش مع إيه، مع الإسلام محبة كما يقال، والأمور العامة، الثقافات العامة والمعارف العامة وغير ذلك، ابعدوا عن الحلال والحرام وإلى خير. طيب إذا جئنا بقى إذا كبر نعلمه الفقه، طيب قال لك بس أي فقه لابد من تهذيب الفقه الموروث عن الأوائل، لا، إنما نعطيه بعض الأمور كالإنشاء مثلا، إنشائية كده، يعني أشياء تناسب حالة، تناسب مقامة، كيف يصلي، كيف يصوم، بس الأشياء اللي هي إيه هذه. وفي النهاية هو في الحقيقة إفراغ الدين من الأدلة ومن مناطات الأدلة وغير ذلك، ويصبح الدين ثقافة عامة يستوي فيها كل الناس، ثقافة عامة لا تحد حدودا ولا تضع ماذا حدودا في المسألة. هذا طبعا مقصد معين معروف، ويصبح الدين الأخلاق العامة، ويصبح الدين المعارف العامة، الدين الذي لا ينفي سواه، الدين الذي تعرف به دقائق الأمور من الحلال والحرام، الذي تتميز به، الدين الذي ستخرج به إلى الشارع، لا خلي بالك، الدين الذي تعبد به ربك في صومعتك قائم في المحراب، الدين الذي يكون في قلبك، إنما يتجاوز إلى أحكام على الآخرين لا نريد هذا الدين، لا نريد دينا تحكم به على الآخرين وتقول هذا يقبل هذا يرد، هذا الذي أوقع الإرهاب وهذا هو الذي أوقع العداوات بين الناس والشحناء والبغضاء وإلى آخر، هكذا يريدون. نعم،
فهذه مكيدة لأجل أن ينشأ،
هذه مكيدة، لو كانت هكذا لما خرج لنا أمثال الصحابة، علمهم النبي الإيمان قبل القرآن، لو كان هكذا ما خرج لنا البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لو كان هكذا ما خرج لنا الفقهاء الأربعة تربوا على هذا، على الفقه المهذب كما يقال. نعم،
فهذه مكيدة لأجل أن ينشأ أولاد المسلمين على الجهل بدينهم وعقيدتهم، فينبغي التنبه لهذا. وكان المسلمون إلى عهد قريب في المدارس الابتدائية تقرر فيها المختصرات في الفنون ويحفظها الطلاب الصغار وتشرح لهم، إلى أن جاءت التربية الحديثة وتولى التغريبيون التعليم فمسخوا
مناهج. فمن الذي يضع المناهج الآن في المسلمين؟ من هو العالم المتخصص؟ لا، التغريبي المتخصص، الموجه المتخصص. نعم،
فمسخوا مناهج التعليم وجعلوها اسما بلا مسمى مفرغة من مضمونها، فعندهم اسم العقيدة واسم الحديث واسم الفقه أسماء مجردة وليس فيها شيء، فلهذا من الغش في تعليم أولاد المسلمين حتى ينشأوا جهلة بدينهم وعقيدتهم.
في مسألة يعني أيضا تحضر في الإضافة لمسألة معرفة قواعد أو القواعد، الآن اللغة ما هي؟ من يعرف اللغة؟ هقول أيضا قواعد قوالب أو الأخير، ولا هقول معرفة اللسان العربي؟ يعني معرفة اللسان العربي هو علم العربية، معرفة اللسان العربي معرفة. طيب لما نأتي إلى علم العقيدة وعلم الأصول هنقول ماذا؟ معرفة أيضا الأصول، أصول السنة التي عليها أهل السنة والجماعة، ومعرفة ما عليه أهل البدع والإنحراف وهكذا. فكلمة معرفة هذه كلمة لا غضاضة فيها. فما أقول معرفة القواعد، أنا ما أدخل كلمة معرفة في ماهية العلم، لكن العلم يكون هو القواعد. طيب العلم بها، المعرفة بها، العلم بها وإلى آخر. فالعربية معرفة اللسان العربي. طب والفقه معرفة الأحكام أو العلم بالأحكام. طيب العقيدة معرفة عقيدة السلف وأصول السلف. إذن هذه لا إشكال فيها، لكن العقيدة هي الأصول السلفية، والفقه هو الأحكام. ثم ندخل عليها المعرفة، لا إشكال في ذلك، فلا يكون هذا زيادة نقول لا فائدة منها. فالعلم عندهم هو القواعد، لكن المعرفة هذه إنما تدخل على ذلك، يعني التعرف على هذا حتى نعرف تلك القواعد. نعم. لأنه أيضا من عجمته أوتي، لما الشيخ العثيمين قال التعبد لله بكذا وكذا بأقوال وعمل خصوصا، إشارة إلى الشرطين الإخلاص والمتابعة. لكن أقول الأقوال وعمل وكذا هيبقى إشارة إلى إيه؟ إلى الاتباع. هو يريد أن يقول هذا، لأن ممكن أنا الآن أتوضأ أغسل الأعضاء ولا أنوي رفع الحدث، فلما يقول تعبد لله بكذا كذا ممكن أؤدي الحركات ولا أريد الصلاة. أنا ممكن دلوقتي أبين لكم صفة الصلاة ولا أنوي الدخول في الصلاة، فأنا أقوم وأركع وأسجد كل شيء نفس هيئة الصلاة، لكن لم أنوي الدخول فين؟ في الصلاة. فلأن العمل منوط بنية واتباع، فلما قال الشيخ تعبد الله بكذا وكذا ليخرج بذلك ماذا؟ الأفعال المجردة عن النيات والمقاصد. الأمر الثاني أنه إشارة إلى العبادة المقبولة عند الله، لأن الإنسان قد يفعل هذه الأشياء ولا يريد بها وجه الله فتكون مردودة، فيكون التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة هذا من كمال التعريف وليس الزيادة، لأنها إشارة إلى أمرين، إلى الإخلاص وإلى المتابعة. ليه؟ فين؟ من اللي قال النية؟ ابن تيمية ما قال النية، لم يقل النية مثلا. فديهم الشاهد ايه؟ انا اريد ان اصل ايه؟ الشاهد الى انك لا تقف عنده سواء إن اثباتا ولا نفيا، يعني ما تتشدد في الاثبات ولا تتشدد في النفي، انما المشكلة انك تأتي تعطي ملاحظتك على انها ايه؟ على انها سوى غلط. يبقى لما اقول العلم هو معرفة القواعد غلط، لا غلط، يبقى كان اؤدي هذا الأداء. لكن في فرق بين أنك أنت تضع ملحوظة كمالية مثلا، ملحوظة تنبه أن مراد الشيخ من هنا هو كذا وكذا، وبينك أنت تخطئ وتصوب. نعم. يقول نبع عليه ماله؟ طيب خلاص، يعني شوف السيوطي يقول ايه في تعريف شيخي ابن حجر، يقول ابن حجر قال معرفة القواعد وكذا كذا ومعرفة حرارة، وان شئت حذفت معرفة، يبقى هي القواعد. شوف ان شئت وان شئت، هذا اللي نبهت عليه الآن، اللي هو ايه؟ اللي هو نفرق بين تعليق يقتضي تخطئ وتصيب، وتعليق يقتضي ان شئت وان شئت. هذا الذي أقوله أنا، هذا الذي أريده. يعني لا شك أنه قواعد، وضعت معرفة ما في مشكلة، حذفت معرفة ما في مشكلة. نعم.
قال ابن أبي زيد رحمه الله: مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح.
وانت عن منبر قلت مثلا رواه البخاري ومسلم ما في مشكل، قلت حديث النبي بدون البخاري ومسلم ما في مشكل، لكن انا اقول طريقة العلماء او طريقة الاوائل ما في البخاري ومسلم، يبقى نريد هذه الطريقة، نريدها بقى، نريد هذه الطريقة. ليه؟ انا افهم اذا لما اسمع الشيخ عن منبر يقول رواه البخاري ومسلم يبقى كده خالف طريقة العلماء، خالف طريقة المتقدمين. اريد ان اعرفها حتى انقل هذا، يعني حتى أنقل هذا أريد أن أعرف، نريد أن نعرف هذه، يعني من الذي قال بحس يصح أن ننقلها ونتبناه، ولي كمالية ولا من باب أدب، زي مثلا ما تجد في كتب أهل العلم دام هذا الطالب ما يشرب الماء بين يدي شيخ، طب طالب هيموت عطشان ما يشرب الماء، هو المراد من ذلك جملة أدب، جملة أدب، يبقى أدب معين أنك الإنسان ما يعبث ولا كذا ولا كذا، لكن مش نص أو أنه إذا وقع هذا من أحد من الناس التزم هذا الأدب العالي أن يكون هذا ملزما لكل طالب المتكلم فيه فعلا، وأن لا يصح ماذا شرب المصلي في الصلاة، لكن شرب الطالب في الدرس إيه فين النهي؟ لكن واحد يشرب على وجه العبث يجي في الدرس ويفعل ويكركر وهذا ما يصلح هذا. ليه؟ يبقى المراد انه ينعى عن اظهار عدم الادب في الدرس او كذا، لكن مجرد ان يشرب، مجرد ان يمد يدي بكذا، مجرد ان يعني هناك فارق يعني بين وبين. نعم، يعني احنا نحط فيه حاجه اسمها الكمال، بس بشرط يكون ايضا انا تابع السلف فيها، وبين حلال وحرام، وبين سنة وبدعة، وبين 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 الأخير. يعني مثلا إلزام مثلا الطالب أنا الآن أنا درسي ما في أحد يخرج مني، كان الأول لا يخرج الطلاب من قبل الشيخ، طب بالله عليك أنا ماذا تصنع؟ يعني الآن الدرس أنت والطلاب ينزلوا صلاة وينزلوا أو ينزلوا الأخير، إيه الإشكالية يعني في هذا؟ إيه الإشكالية في هذا؟ اللي إحنا نعرفه إن الجمع مع الرسول لا يجوز إنسان يخرج حتى يستأذن من الرسول، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذن. أما العلماء أن يستأذن أن يخرج أو كذا قبله بالإطلاق، هذا في حرم مدني في مجمع ناس مشقة، هذا مشقة. وبعدين في إلزام أن الشيخ لازم يطلع فورا حتى يشق على الناس، والسعي له حتى يأخذ الشيخ أول ثم كذا، لكن ممكن تكون في حال يقتضي أنك لا تتقدم الشيخ، أنت الشيخ في غرفة وطلعين قدم الشيخ، ما تخرج قبل الشيخ، ماشي يبقى لها صورة. إنما في مسألة حق العلم أو شيء المشايخ ما كانوا، إحنا كلنا كنا نطلع قبل ابن باز بعد ابن باز، قبل الأطرم بعد الأطرم، ولا أحد نبع على هذا أبدا. يعني هذا انا ما رايت ولا سمعت اصلا، هذا احنا عند الشيخ الفوزان وعند الشيخ ابن باز وعند مشايخنا وعلمائنا ما وجدنا مثل هذه الاشياء، تخرج قبل تخرج بعد عادي ما في اشكال، انتهى الدرس خلاص. لكن لو انا طلع انا والشيخ اتقدم؟ لا، انا والشيخ لا. يبقى هذه مسائل المقصود منها ايه؟ طب لو واحد التزم ادبا انا مثلا كذا، خلاص انت حر، هذا ما في مشكله، يعني قد يحسن في الجملة، إنما النقلة إلى أن هذا إيه، دي يعني دي المشكلة بقى خلاص. صوت الكلام من وقع الكلام تاع الإخوة بتبص يبقى خلاص، لا ما فيش بص بنظر، وكان الطلاب الأول ما أدري لا ينظرون ولا يفعلون. ألا نحن في الحرم مرة وتكررت أكثر مرة، بعض الناس هاج وخرجوا أراد يخرجوا من الأبواب، كان يحصل مشكلة لأن الكلام دي بتتحط على بعضها، لما توقع الكلام من كده على هذا بيعمل صوت كأنه تفجير في الحرب، فالناس ممكن اللي بيروح كذا واللي بيطلع كذا واللي بيعمل كذا، فطبيعي يعني الطالب ممكن يلتفت يعني أو يلفت نظره. لكن احنا برضو ما ننفي الاصل الا وهو مثلا ان احنا ندل على الكمال والافضل والاكمل وكذا، لكن انها تقدم على انها امور تتنافى مع الادب، ونسبة ذلك اول كانوا يفعلون اخر كانوا يفعلون، نريد الاول هذا من هم يعني ما. نعم.
قال ابن ابي زيد رحمه الله: مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: العقيدة ثلاثة أركان: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. لا يكفي واحد منهما أو اثنان فقط، بل لا بد من هذه الثلاثة. وقد أجمل المؤلف ما تشتمل عليه هذه الرسالة.
لكن لو جئنا بقى إلى تسمية أهل الباطل وأهل البدع وأهل الأهواء والكلام في الجماعات اللي هو مما ينتفع به الطلاب بشيخهم، أول وأعظم شيء ينتفعون به، نقول لا تسمع ولا تسأل عن معين ولا تسأل عن ولا تسأل عن. أما هذا فنكتمه، ليس من طريقة العلماء. نسبوا أيضا العصيمي نسب هذا، يقول الشيخ العثيمين كان يأمر بأن تكتب اسمك حتى كذا حتى كذا، ويبقى إذن عدم التسمية من طريقة العلماء، عدم بيان اسم من طريقة العلماء، والعلماء ما يعرفون عن هذا، إنما العلماء يبينون بحسب المقتضي وحسب الموضع وحسب كذا. الكلام في الأسانيد، الكلام في أهل البدع والأهواء، الكلام في الأقوال المخلفة. ليه يقولون ماذا اللي بيمنع الكلام؟ تعلم الأول حتى تضع عمرك. طب أنت تعلمت، أنا ما تعلمت كطالب النصيحة توجه إليه، طب المتعلم الذي تعلم وصار شيخا تكلم، يبقى امنعني ولا تمنع نفسك، امنعني ولا تمنعني، لكن تقول لا تسألني. وما نسأل من طيب؟ أسأل من طيب؟ سؤالات أبي عيسى تلميذ البخاري والدريمي وكذا، سؤالات أبي داود لأحمد، سؤالات لا زال العلماء يسألون عن الجرح والتعديل، يسألون عن الأسماء، سؤالات يسألون عن الأسماء، والعلماء يخبرون، بل في كتب في هذا، في سؤالات الطلاب للعلماء جرحا وتعديلا، السؤالات. ومن ننقل هذه الأسماء من؟ فإن قلت ثم بالعلم كذا، طيب أنا سأذهب للمسجد بجوارك أطلب العلم على يدي هذا الرجل الذي فيه، ها يا ترى إن سألتك أطلب علم على يديها أم لا؟ هتقول لا تسأل، لا أسأل عن معين، طيب إذن أطلب على يدي أي أحد. إنما أقول لك المسجد هذا اللي بجوارنا لا تذهب إليه، المسجد هذا لا تذهب إليه، فلان لا تطلب علم على يديه. هذا معروف يعني من أوليات نصائح الشيخ للتلاميذ، هو هذا الأمر، هو هذا الأمر. هل أنت على السنة؟ قال متى كان الناس يسمعون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ هل أبوك من الكلابية؟ فهذا هو العلم الذي يتلقى على يد الأشياخ، ويقصرون علينا الطريق. احنا الحمد لله ازدادت معرفتنا بسيد قطب مما نشره الشيخ ربيع وكذا من كتب سيد قطب، ازدادت معرفتنا، ازدادت معرفتنا بعبد الرحمن عبد الخالق وهو الأخير بتحذير علمائنا ابن باز رحمة الله عليه ويرد عليه والفوزان والعلماء، يبقى عرفنا هؤلاء حلولاء العصيمي. إلى اليوم، إلى اليوم العصيمي لم ينزل تراجعا واضحا صريحا مما كتب كما يقول هو في العشرينات، وأنتم تعلمون أن الواحد في العشرينات كان وكان وكان، فالكتاب بعض الكتب صلفته وأنا في البداية، والواحد كان بيبقى عنده، طيب الواحد بيبقى عنده صح، طيب يرجع بقى فنعين مين؟ فتعين من ذكرته وتقول أنا راجع عن هؤلاء لأن هؤلاء عندهم وعندهم وعندهم. لكن يكتفى بماذا؟ إن مثلا صنفت هذا الكتاب في المدة الفلانية، وتعرف إن الواحد في البداية أو في كذا وكذا وكذا قد يخرج منه كذا ما يقتضي التراجع، طب ما استفدنا برضو شيئا. أنا ما أدري في أحد يتابع في هذا، لأنه حتى نشرين صورة كده على الواتس يعني بيقول في طباعة الكتاب يعني أنا ما أوصي بطباعته مرة ثانية وأنا كذا وتركت طباعته. نفس المسألة، هو احنا نرجع تاني المجنون لينا؟ مثل ما يقول رسلان انا ما طبعته منذ كذا، بعد كان الاول يقول ثم الان صار يقول انا ما اعدت طباعته. احنا ما لنا دخل تعيد طباعته ولا لا، او فيه اخطاء واخطاء مخالفة، لكن انا بصدد، احنا ما لنا علاقة، أنا ذكرت مثلا سلمان وصفر بالثناء في كتاب لي منذ نعومة أظفاري وأنا عندي 15 سنة مثلا، والآن أنا ما أعدها ولا أعتقد هذا. أقصر طريقي يا أخوان الشيخ اللي أثنى يوما على هذا، أقصر طريقي وهو حي موجود، ماذا يقول؟ يقول ما كتبت في هذا وكنت قد أثنيت على فلان وعلان، أنا راجع عن هذا الثناء لأنه كنت أعتمد على كيت وكيت وكيت وكيت، فأنا راجع عن هذا كذا كذا وكذا. بس إنما لو مات الشيخ ومنهجه خلف هؤلاء وده كان كتبه في القديم، هقول إيه؟ هقول ربما لو يمكن الشيخ نسي هذا أو كذا، أو ربما لو عرض على الشيخ كان هيرجع عنه، فلا حجة فيما كان وكان وكان وكان. عرفتم ليه التمييز أو ذكر أسماء أمر مميز جدا في 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 الشيخ والعالم؟ يعني أنا إلى الآن صراحة أنا ما أعرف إلا الإجمالات في كلام العصيمي في كتاب هذا الذي كان قد صنفه من قبل وذكر في هذه الأسماء تراجع واضح. أنا أرجع عن سلمان وصفر وهؤلاء وكذا وعندهم وعندهم وعندهم، يعني يحذروا منهم. أنا ما أدري هل هو موجود أخواني، حد اطلع ولا العمومات أنا لا أعيد ذو صبعتها بعد لي الأشياء العامة لي. في أحد فيكم اطلع على شيء من هذا من كتاب هذا؟ كتب كتف أول أمره مذكور فيها سلمان وصفر وهؤلاء، ها؟ موجودة الكتب التراجع النصي موجود بينقل بعض. البعض يقول لك أنا خطبت الشيخ على الواتس، هو الشيخ واتس؟ الشيخ واتس يعني الشيخ يملأ الدنيا بالكلام إلا في هذه. يجي الشيخ يترك عبد الرحمن يقول والله أنا كنت سألت الشيخ عن الإخوان وقال الإخوان دعك منهم دول شر، والشيخ بقى له 20 سنة ما يقول إخوان شر، إنما عبد الرحمن نقل عنه. أنا والله الكتب اللي في النقلات دي أنا ما أعتمدها، أنا عندي الكتب اللي ابن باز أهو، يعني سؤالات بعض الناس لابن باز بينه وبينه، والله لو عندي الترمذي بقى أعتمد سؤالات البخاري، إنما أنا ما أدري أنت فهمت ولا ما فهمتش، أنا أعتمد سؤالاتك وأنسبها لابن باز؟ لا والله ما أستطيع، ما أستطيع. واحد طالب يقول لك أنا سألت ابن باز مرة وأنا سألت ابن باز مرة وأنا وأنا إلى آخره، ها؟ وينقل هذه وننقله علينا كلام ابن باز. في فتاوى على الطريق وفتاوى ما أدري لابن عثيمين موجودة وفيها ما يخالف منهج ابن عثيمين، فيها ما يخالف منهج ابن عثيمين، فنحن ما نعتمد. ما تجيبليش فتوى في كتاب فتاوى على الطريق أو فتاوى هاتف أو فتاوى إيه ما لم يكن بصوت الشيخ، ما لم يكن بكلام الشيخ، ما تأتيني به، أنا ما أعتمده. ولا أقول حدثنا الثقة، وما يدرينا أنت ولا عن غرضك. في ناس تفضل تسأل الشيخ 1000 سؤال يجيب 999 في الرد على مقصوده ومراده، ويجي في سؤال 1000 قد يقول قولا يوم ينقل هذا القول وربما قاله بإجمال وكتم. إذا كان في عود السلف حدثني الثقة بنقف عنده، الثقة لما يقول حدثني الثقة بنقف عنده، من هو الثقة وراه حتى نعرف من الثقة، وهل هو ثقة فعلا، وهل ده منضبط عنده لما يقول حدثني الثقة بقى هو ده فعلا لا سوى. هذا في عصور السلف، واضح يا إخواني؟ نعم.
قال: وقد أجمل المؤلف ما تشتمل عليه هذه الرسالة ومقدماتها. قال: من بيان العقيدة وأقسام العبادات من واجبات ومستحبات وآداب عامة وأصول الفقه لينشأ الصبيان على معرفة الإيمان وحقيقته على شكل
جملة مختصرة.
فينبغي أن يلقن الصغار المتون المختصرة لأنها مدخل إلى العلوم فهي الأصول، ولهذا يقولون: من حرم الأصول حرم الوصول. والأصول هي المختصرات، من حرم منها حرم الوصول إلى العلم النافع.
هذا في كل علم، كل علم له أصوله مختصراته فتحفظ ويلقنها الصغار حتى يبدأوا بها. هذا ما يسمى بالتدرج في الطلب، هذا ما يسمى بالتدرج في الطلب، مثل ما يعرف الطالب ألف باء الحروف الهجائية قبل أن يتعلم الكتابة والقراءة، مثل ما يعرف الأرقام ويعرف البدايات في الحساب فيتعلم ذلك. كذلك العلم أيضا له مختصرات وبدايات، ثم المختصر هذا تتقنه لفظا ثم تزيل مشكله عند عالم أو شيخ فيتسنى لك ضبط أصول هذا العلم، ثم تنتقل لما هو أعلى وأعلى وأعلى. على هذا تربى البخاري، مسلم، أحمد، كل الأئمة تربوا على هذه الطريق. إنما تقتحم الكتب الكبار وتقول آتي إلى خلاصة العلم مرة واحدة، هذا لا يمكن، لأن العلم له مصطلحات، له قواعد، له أصول، لابد أن نتعلمها أولا. نعم.
قال: فالمبتدئ صغيرا كان أو كبيرا لا يبتدأ له بالمجاميع الكبار من مجاميع العلم، فيقرأ في البخاري وفي مسلم وفي المغني وفي كتاب سيبويه، بل المبتدئ يتدرج معه في العلم شيئا فشيئا. أما أن تأتيه بالمطولات والمفصلات فهذا تعب بلا فائدة، ولا
صحيح صحيح
ولا ولا يأخذ من العلم شيئا.
ما عرف مصطلحات. هل الطب، هل طالب الطب هذا اللي بيدخل اللي بيفتح عيادة بيفتح عيادة مرة واحدة هكذا، أو يتعلم الطب في سنة وصول الطب وكذا، ولا بدايات وأمور ينبني بعضها على بعض حتى يصل إلى هذه الدرجة؟ نعم.
أما أن تأتيه بالمطولات والمفصلات فهذا تعب بلا فائدة ولا يأخذ من العلم شيئا، لأنه يسير على غير طريق التربية الصحيحة، وأتى العلم من غير بابه. قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمبتدئون يلقنون الواجبات فقط، ولا يؤتى لهم بالتفريعات والتفصيلات، وإنما يلقنون الواجبات من أمور دينهم، فإذا ما تجاوزوا مرحلة البداية فإنه توسع معهم في التعليم، وهو ما يسمى بالتخصص، فيبين لهم الأقوال والأدلة والترجيحات بعدما يدخلون من باب العلم ويحصلون على المبادئ، فيتدرج معهم شيئا فشيئا من الكتب المختصرة إلى الكتب المتوسطة إلى الكتب المطولة، هكذا يكون تعليم العلم، وهذه طريقة التربية الصحيحة.
ولهذا ابن قدامة وضع المتن عمدة الفقه، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم شرح مختصر الخرقي في المغني، تدرج. كان شيخنا الأطرم يقول كأنما يضعه على طريقة المراحل التعليمية الآن، يعني عنده متوسطة، عنده ثانوية، عنده جامعة، عنده تخرج، عنده كذا وكذا، وكله يعود إلى الفقه، لكن بطريقة إيه؟ بطريقة مرتبة. نعم.
قال ابن أبي زيد رحمه الله: وما يتصل بالواجب من ذلك. قال الشيخ الفوزان: الطاعات تنقسم إلى
واجبات. النبي نفسه تدرج مع الصحابة فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، وكان السلف يتعلمون 10 آيات فلا تجاوزونها حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل وكذا، تدرج. ونفس القرآن نزل منجما، ما نزل مرة واحدة، لما نزل منجما مفرقا. تقول عائشة: لو نزل أول ما نزل لا تزنوا ولا ولا، لكن نزل إيه؟ نزل الإيمان أولا حتى عظم الإيمان في قلوب الناس، ثم نزل بعد ذلك إيه؟ الحرام وكذا وكذا. ولهذا كانت آيات الأحكام في العهد المدني، نعم، إنما آيات الاعتقاد وآيات التربية والصبر كانت في العهد المكي. نعم.
قال ابن أبي زيد رحمه الله: وما يتصل بالواجب من ذلك. قال الشيخ الفوزان: الطاعات تنقسم إلى واجبات ومستحبات. قال رحمه الله: من السنن. قال الشيخ الفوزان: السنة إذا أطلقت يراد بها ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من عقيدة وعبادة، وتطلق العقيدة ويقال لكتبها كتب السنة، ككتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، كذلك تسمى كتب الإيمان مثل كتاب الإيمان لابن مندة وغيره.
يبقى لما يقول النبي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بسنتي بالدين كله، هذا معناه الدين كله. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، معناه الدين كله، لأن فليس مني المراد بها النوافل، يعني من رغب عن السنة فليس مني، هذا المراد بها النوافل، إنما من رغب عن سنتي فليس مني، عن طريقتي، عن الدين الذي جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعد فصلت خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليه بنواجد وإياكم محدثات الأمور. هذه المراد بالسنة النوافل والتطوعات؟ هل هذه مراد كتاب السنة لابن أبي عاصم، يعني النوافل التي تكون قبل الصلاة وبعدها مثلا، أو قيام الليل، أو تلاوة القرآن، أو الأذكار، أو آخره، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، في عند أبي داود كتاب السنة. فالمراد بالسنن هنا هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يشمل عقائد ويشمل العبادات يشمل الواجبات ويشمل المستحبات يشمل بدون كل هذه السنن. نعم. ولهذا نقول فلان من أهل السنة ضدها إيه؟ البدعة. فلان من أهل السنة. عليكم بالسنة، اعلموا رحمكم الله. أول عبارة عند البربهاري أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. ها. أن الإسلام هو أن تصلي قبل الظهر وقبل الفجر. نعم.
قال: وأما السنة في اصطلاح المحدثين فهي ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.
نعم، هذا هو السنة في الإطلاق العام. ثم السنة المقابلة للحديث، ثم السنة المقابلة للواجب، ثم السنة المقابلة للبدعة. يبقى على حسب إطلاقات الايه السنة. فهناك السنة التي يقابلها القرآن، نقول قرآن وسنة. هناك السنة الحديث التي تقابلها الفقه، أقول حديث وفقه. هناك السنة التي يقابلها الواجب، وهو ما أمر به الشارع على غير وجه التحتم والإلزام المكلفين. هناك السنة التي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم العامة. يبقى السنة على حسب الإطلاق. لما نقرأ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، يبقى السنة هنا إيه؟ أصول السنة، مش هيذكر بقى فيها النوافل ولا، إنما المراد السنة هنا يعني المضادة للبدعة. السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليهم أصحابي، التي من خالفها كان مبتدعا، كان من أهل الأهواء. هذه معناها السنة هنا، هذه هي السنة. يا ولدي أمات على السنة؟ قال: نعم. قال: لا تحزن علي، فإن من مات على السنة فقد مات على الخير كله. سبحان الله. ولهذا والله العظيم إخواني، الواحد فوجئ بمسألة جاهد بالسنن، المعارضة الشديدة لها فضحت والله. هذه الكلمة كأنما سبحان الله ألقى يعني وفق الله الإنسان لأن يقولها، لنكتشف ضحالة وجهالة كثير ممن يتصدر دعوة أهل سنة. أهل يقول لك سنة، واللي يصفق، واللي ما أدري إيه، واللي يعني كلمة سنة. يا صراحنا توقعنا فيكم كل جهل، لكن أن تقف عند كلمة جد بالسنن، إنه السنن يعني ما توقعنا، لكن إن شاء الله عز وجل أن تظهر هذا عندكم، أنكم من أبعد الناس عن كلمة السنة، أبعد الناس عن كلمة السنة، لأنه ما تعلموها ولا تربوا عليها. كلمة السنة وانتهاج السنة. يا أخواني بعضهم يعترض على المنهج، يقول الجماعة بتوع المنهج، كلمة المنهج الموجودة في القرآن، كلمة المنهج. فهؤلاء أعداء السنن، وإما أنهم يعرفون السنن حقيقة والمراد بها أصول السنة وكذا، ويريدون إسقاط مثل هذه التعليقات عليها تهوينا من شأنها وأنه وتقبيحا لقائلها حتى يصرف الناس عن المعنى الحقيقي، وإما أنهم جهال حقيقيون، أو أن بعضهم يعرف وبعضهم لا يعرف. هذا هو يعني بعض الناس عنده براعة في التحريف وصد الناس، فيوم يعمل إنه مش واخد باله يعني، لا ده بقول عايزنا نصلي ركعتين، ده بقول عايزنا، وهو عارف ليه؟ حتى يلفت أنظار الناس إليه، إلى أمر يبعدهم عن الحقيقة، وهو أن الجهاد لابد أن يكون مضبوطا بما كان عليه النبي والصحابة، بما أن الأولى في الجهاد أن تبدأ فتربي الأمة على السنة الأول، ربي الأمة على السنة، ربي على التوحيد، ربي على كذا، بدل ما تجاهد بها وهم أبناء الخميني، مثل ما تجاهد بها وعندهم وهم أبناء قاسم سليماني الشهيد، شهيد القدس. علموا الأول، تعلم السنة وعلموا الأول، ده الجهاد الأكبر، ده الذي تراد له الأرض، بل له خلقت السماوات والأرض. يا اخواني اذا دخل اهل الجنه الجنه، فين السماوات؟ فين الارض يا اخواني؟ فين الشمس؟ فين القمر؟ اذا دخل اهل الجنه الجنه دار الجزاء، فلا سماوات ولا ارض ولا شمس ولا قمر، خلاص ما في فائده في هذا، ما نحتاج الى سماء والى مثل هذه، ما نحتاج، خلاص تبدل السماوات والارض وغير ذلك، لن يعود هناك حاجه الى ذلك. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فإذا انتقلنا إلى دار الجزاء فالحياة لا الموت، فالحياة لا الموت. يا أهل الجنة بعد ما يذبح يذبح الموت، ها خلود ولا موت، ويهل النار، وإذا الشمس إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشرة طولت، وإذا الحجر، وهكذا. إنما هذا موجود في دار التكليف، إقامة الحج عن الناس بالآيات الكونية والآيات الشرعية وهو إلى آخره. واضح إخواني؟ نعم. يبقى السنة هذه التي لأجلها خلق الله السماوات والأرض، ليميز الخبيث من الطيب، وجعل الخبيث بعضهم على بعض فركما جميعا في جهنم. وهل تطيب الحياة ولا يشهد للرجل بصلاح وعدمه إلا إذا كان على السنة؟ نعم.
قال: من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. قال الشيخ الفوزان: السنن بهذا المعنى العام تختلف، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، والمستحب منه ما هو مؤكد ومنه ما هو دون ذلك، مثل الرواتب التي مع الفرائض، ومثل صلاة الوتر وصلاة الضحى، وسنن مقيدة بأوقات مثل دخول المسجد وصلاة الضحى، وسنن مطلقة في جميع الأوقات ما عدا أوقات النهي. قوله: وشيء من الآداب منها، قال الشيخ الفوزان: أي من السنة ما هو من الآداب العامة. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. قال الشيخ الفوزان: المراد بأصول الفقه قواعد الاستنباط من الأدلة وبيان الأحكام من حلال وحرام، من حلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه والمباح. وأما قواعد الاستنباط من الأدلة فالأمر للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة، والنهي يكون للتحريم أو للكراهة. قوله: على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى.
أما أقول الصلاة صلاة الخمس واجبة، هذا فقه، هذا فقه. طيب أما أقول الأمر للوجوب إلى القرينة، وقد جاءت هذه الأوامر مطلقة ولا قرينة تصرفها عن الوجوب إلى غيره، فدل هذا على أن الأمر هنا يكون الوجوب. يبقى الحكم الفقه، الصلاة واجبة، الأصول الأمر للوجوب إلا لقرينة، ولا تقربوا الزنا الحكم تحريم الزنا، الأصول النهي للتحريم إلا لقرينته. ولهذا عندنا الفقيه وعندنا الأصولي، فالفقيه فقيه الأحكام العملية الجزئية هذه التفصيلية مأخوذ من أداة التفصيلية، والأصولي عمله القواعد الكلية الأدلة الإجمالية. فلهذا الفقيه يتوصل إلى الحكم عن طريق النظر في الأدلة الجزئية باعتبار القواعد الكلية. ولهذا تنازعوا: هل الأصول تسبق الفقه أو الفقه يسبق الأصول أو هما معا أو ماذا؟ لأني أنا أتوصل إلى وجوبي، أتوصل إلى استحبابي، أتوصل إلى التحريمي، أتوصل إلى كراهتي وكذا عبر قواعد يضعها العلماء، عبر قواعد يضعها العلماء. القواعد هذه اللي هي علم أصول الإيه، علم أصول الفقه. مثل ما أقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث صحيح، طب أتوصل ده حكم الحديث، طب أتوصل لحكم الحديث عن طريق إيه؟ عن طريق قواعد وضعت أميز بها حال الرواة من القبول والرد، حال المروي، وهكذا. نعم. يبقى عندي علم مصطلح، وعندي وعلم حديث وكذا يعرف به هذا، وعندي أحكام الحديث تدخل في علم الحديث، لكن من هذا الوجه. ولهذا علم الحديث سوف يحتاج مني إلى معرفة الرجال وكذا، يحتاج مني إلى معرفة القواعد التي بناء أحكم بها، يحتاج مني معرفة الدلالات لأعرف مكارة أو أعرف شذوذا أو غير ذلك، يحتاج من إلى هذه المعرفة. نعم.
قال مالك بن أنس عالم المدينة وإمام دار الهجرة ومذهب أحد المذاهب الأربعة والمؤلف مالكي المذهب، ولذلك جعل هذه الرسالة على مذهب المالكية. هذا من جهة الفقه. وأما العقيدة فعقيدة الأئمة الأربعة واحدة، هي عقيدة السلف لا اختلاف بينهم فيها. ومذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله انتشر في المغرب والأندلس وإفريقيا، وهو مذهب أهل المدينة. قول ابن أبي زيد رحمه الله وطريقته، هذا ليس تحيزا للإمام مالك رحمه الله دون غيره من الأئمة، ولكن لأن أهل المغرب والمؤلف منهم وهم على مذهب مالك ناسب أن يبين لهم مذهب مالك في العقيدة وغيرها على مذهب مالك. قال رحمه الله: مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين،
وهذا من باب الدراسة كما قلنا، يضع كتابا في فقه الإمام مالك ومذهبه أو فقه الشافعي ومذهبه أو إلى آخره، هذا من باب الدراسة، من باب التدرج في الطلب، من باب التدريس، ليس من باب العمل والفتية وإيجاب ذلك. فأنا مالكي لا يحل لي أن أفتي بغير مذهب مالك، أو أنا شافعي لا يحل لي أن أفتي بغير مذهب الشافعي أو كذا، هذا إنما يعرفه المتعصبة المذاهب، إنما أهل العلم يدرسون المذاهب لأنها من علوم السلف، من علوم السلف، مثل ما ندرس أحكام أهل الحديث، أحكام كذا، فنحن ندرس ذلك من باب العلم بها ومن باب التيسير. أنا الآن هبدأ طلب علم الفقه، فأبدأ بمتن في الفقه، أبدأ بمتن الفقه بماذا؟ على مذهب مالك، مذهب أحمد، مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام الشافعي أو كذا وكذا، هذا من باب ماذا؟ التدرج. إنما حينما آتي أعمل وأفتي فبما يظهر لي رجحانه من الأدلة الشرعية بفهم من؟ بفهم علماء الأمة، بفهم علماء الأمة، ليس بفهم الأربعة فقط، بفهم علماء الأمة. ولهذا نقول فهم الكتاب والسنة بإيه؟ بفهم سلف الأمة، ما هو بفهم الأئمة أربعة، ولا بفهم الفقهاء السبعة، ولا فهم أهل المدينة، ولا فهم أهل الشام، ولا أهل الكوفة. نقول كتاب وسنة بفهم من؟ بفهم سلف الأمة، هذا الذي عليه الأربعة، الأربعة هم على ذلك. لهذا الأربعة كانوا ينظرون إلى ماذا؟ إلى فقه الصحابة ولا فقه التابعين الذين سبقهم، أليس كذلك؟ يبقى إذن فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ومنهم من؟ منهم الأربعة. فلا نخرجهم ولا نحصر الفقه فيهم، لا نخرجهم ولا نحصر الفقه فيهم، هذا هو، هذا الذي عليه سلف الأمة وعليه العلماء والأئمة. لا نجد من يلزم بقول هذه الأقوال الأربعة أو يلزم بقول الأربعة وغير ذلك، إنما هم من جملة سلف الأمة، النجباء، الأتقياء، الأبرار، وهذا هو مذهب الأربعة. مذهب الأربعة إذا صح الحديث، مذهب الأربعة ما هو؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي. مذهب الأربعة ماذا؟ خذوا من حيث أخذ الأوزاعي والعلماء. مذهب الأربعة ماذا؟ عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إيه؟ أليم. هذا هو الفقه الأكبر، أي في مصادر الاستدلال التي عليه السلفون الصالح قبل الأربعة وبعد الأربعة وفي زمن الأربعة. ولهذا المذاهب هذه عبارة عن إخوان، المذاهب لم يضع إمام الأئمة مذهبا ووضع أصولا ووضع تشجيرات له ووضع كذا، أعطوني إمام من الأربعة وضع مذهبا، ها يلا إمام من الأربعة وضعوا مذهبا، إنما ده المذهب الاصطلاحي اللي وضعه أتباع الإمام. إنما الأئمة الأربعة مسائل، الأئمة الأربعة تصنيفات لمن صنف منهم اختيارات، يبقى اختيارات الأئمة الأربعة، مسائل الأئمة الأربعة سئلوا عنها أو دونوا. طب هل يقصد أن يكون له هو مذهب يفرض في الناس؟ أبدا. ولهذا كلمة المذاهب هذه الأربعة لعلها كانت بعد موت الأربعة، جاءت مذاهب اصطلاحية يسير الناس عليها، لعل هذه كانت بعد ماذا؟ بعد موت الأربعة. ولهذا ما أظن أن في حياتي الواحد منهم مثلا يعني أحمد اللي هو المتأخر يعتبر مثلا ما كان يسمع وذهب وفي المذهب الحنفي وفي مذهب المالكي وفي مذهب الشافعي وفي مذهب كذا وكذا، حتى انتظر يكون له المذهب الخاص. إنما هي مسائل العلماء هؤلاء، مسائل وسؤالات وهكذا. هل ممكن نعمل مثلا في الحديث، هل نقول مثلا مذهب الإمام البخاري ونضع له مذهبا مع أنه له سؤالات العلماء سألوا، وأحمد سؤالات في الحديث، هل نعمل كتب ونقول هذه مذاهب الأئمة؟ لكن فما ذهب أولي الأئمة أي ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة في هذه المسائل، لكن بني على بقى في المذاهب الخاصة بني على إيه؟ ما كان على أصول الإمام. بدأ بقى ندخل نبني مسائل، وعندنا الأصحاب وعندنا الأتباع وكذا، وصاروا يتوسعون بناء على ماذا؟ على ما استنبطوه من أصول الإمام في هذا، فاتسع المذهب بهذا المعنى، تسع المذهب بهذا المعنى. إنما هي في النهاية هي أقوال الأئمة وما بني عليها، فهو من جملة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فلا نحجر فقه في الأربعة، لكن نقول من جملة ما يتفقى عليه ماذا؟ الأئمة الأربعة. لكن مذاهب الفقهاء والعلماء أوسع من الأربعة، وأوسع من السبعة، وأوسع من عمل المدينة، الموروث عن علماء الأمة وإلى اليوم الموروث عن علماء الأمة وإلى اليوم، وإلى أن تقوم الساعة. نعم.
قوله رحمه الله: لما رغبت فيه. قال العلامة الفوزان: يخاطب معلمه بأنه أجاب طلبه في تأليف هذه الرسالة ومقدمتها، فقد طلب منه أن يؤلف هذا المختصر ليلقنه للولدان الصغار الذين يدرسهم القرآن، فيكون تعليمهم شاملا للقرآن وللفقه. وهذا من أحسن طرق التعليم، أن تراعي فيه المدارك بالتدرج بالمتعلم من صغار المسائل ومبادئ العلوم ومختصراتها. قوله رحمه الله: من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه. قال العلامة الفوزان حفظه الله: أن يفهموا دين الله وهم صغار، فلا يقال اصبروا عليهم حتى يكبروا، فينبغي أن يستغل وقتهم وسنهم وتدرس لهم أمور الدين وأمور العقيدة والفقه. أما إذا كبروا انشغلوا وانصرفوا عن تعلم العلم، فالصغير ليس مثل الكبير، الصغير أقبل للتعليم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصغار كما يعلم الكبار،
ولا يطرد الصغار عن حلقه. ولهذا وجدنا أن المكثرين من الرواة جل هؤلاء من الصغار، صغار الصحابة، مكثرون من الرواية جلهم من صغار الصحابة. النبي ما كان يطرد الصغار، ما كان يطرد الصغار، ولا أعرف أنه خص العشر المبشرين بدرس خاص كما قد يزعمه البعض اليوم أنه من ماذا؟ أنه من طرق أهل العلم وسواها لا يجوز، مع أننا لا نمنع أن يكون لبعض المتقدمين الدرس الخاص أو لبعض الصغار الدرس الخاص، لا نمنع، لكن لا نوجب. وحديث ابن عمر دليل على هذا كما في الصحيحين، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلم مثل الشجرة اللي يسقط ورقها، فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم. النبي ما كان يدفع الصغار، بل جاء في كتاب العلم البخاري بواب باب متى يصح سماع الصغير، وذكر 4 سنوات وذكر 3 سنوات وذكر محمود بن الربيع يقول: عقلت عن النبي مجة ما جاء في وجهي وأنا ابن 5 من دلو ماذا؟ من دلو المعلق. فإذن حلق الكبار لا يدفع عنها الصغار، يحضرون، والذي يعلق في أذهانين يعلق، واللي ما يعلق ما يعلق. فإن رأى الشيخ أنه يخص بعض الناس بعلم لا بأس، فإن السنة قد جاءت في الجملة بهذا، مثل ما خص النبي معاذ بن جبل لما قال في حديث في الصحيحين: تدري ما حق العبادة على الله؟ حق العبادة على الله. قال ابن عبد الوهاب أظن في مسائله فيها أن العام قد يخص البعض أو بعض الناس بالعلم، فقد يخص بعض الناس بالعلم. يقول أبو هريرة: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائل من العلم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا بالعوم. فجوز كتمان المصلحة، ويجوز تخصيص بعض الناس به دون بعض، ما في إشكالية. لكن في نفس الوقت نقول هذا وذاك إذا رأى العالم المصلحة، وإلا فدروس العالم تكون مبذولة للصغار والكبار. نعم.
قال: أقول كما كان يعلم الكبار. يقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان طفلا صغيرا: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف.
إذن علم ابن عباس على صغر سن، بل علمه الكلمات العظيمة، بل هذا الحديث من أجمع الأحاديث في التربية والتعليم. نعم.
وكذا قال لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وكان ربيبا عنده عندما جلس ليأكل كانت يده تطيش في الصحفة، فقال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وعلمه أداب الأكل أن يسمي الله ويأكل بيمينه ويأكل مما يليه لا مما يلي غيره، مما بجانبه
ممن بجانبه
فيعلم الأطفال لأنهم أقبل التعليم من الكبار.
نعم سبحان الله. إذا ما يحتاجون إليه، احتاجوا إلى أدب يعلمهم، احتاجوا إلى عقيدة يعلمهم، احتاجوا إلى سنن يوجههم. فهو صغير يقول له إذا دخلت الخلاء فادخل برجلك اليسرى ثم قل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، يعلمه هذا. وإذا خرج، إذا أكل، إذا شرب، إذا جاء ينام. النبي ما كان يدخر شيئا عن الصغار، أما أن يقال طعام الكبار سم للصغار، من الذي قال هذا؟ ولا يمكن يأتي من أهل السنة وأهل العلم سم للصغار أبدا. نعم. ولهذا اللي بيقول أن التطرف والإرهاب والتكفير جاء من كتب ابن عبد الوهاب وجاء من كتب ابن تيمية، هذا إنسان منحرف ضال. ابن عبد الوهاب ما رب على الإرهاب ولا رب على التكفير ولا رب على القتل بدون دليل، ولا ابن تيمية ولا ما أحد ربه، بالعكس هؤلاء كانوا أبعد الناس عن إيه؟ عن أن يكفروا أحدا بلا دليل أو أن يقتلوا أحدا بلا دليل، كما صرح شيخ الإسلام، وإني لمن أبعد الناس، يقول شيخ الإسلام، عن أن أنسب لأحد كفرا أو فسقا أو بدعة أو إلى آخره إلا إذا كان على ذلك الدليل. وابن عبد الوهاب يقول وإن كنت رد شبهة إنك تكفر بالعموم فقال سبحانه هذا بهتان عظيم، وقال في موضع وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدل من ينبههم. نعم. إنما لو أن البعض فهم، طيب كل أحد قد يفهم كلامه على غير جهد، قد يفهم، بل في كتاب الله فهم كتاب الله على غير حقيقته، وفهمت سنة الرسول على غير حقيقته، العيب في من؟ في من ينظر. نعم.
قوله رحمه الله ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ولأنهم إذا تعلموا وهم صغار صار العلم مباركا عليهم وأثر فيهم أكثر من الكبار، لأنه نشأ معهم وانغرس في قلوبهم وأذهانهم. ولذلك تجد الأولاد الذين ينشؤون على الصلاة وعلى معرفة أحكام عقيدتهم ودينهم تجدهم أحسن الشباب إذا كبروا، ولكن إذا تركوا وأهملوا صعبت على والديهم تربيتهم، كما قال الشاعر إن الغصون إذا قومتها اعتدلت وليالين إذا قومته الخشب. نعم. فبادر الطفل وهو غض.
الغصن ممكن يستجيب معك، غصن هذا، لكن تيجي الشجرة تشكلها خلاص خشب. ولهذا الله قال في المفقه كلام خشب مسند، يبقى يصعب. فإذا خذه صغير، وإذا سبق الحق إلى قلبه صغير فصعب جدا 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 أن يتأثر ببعض. يعني ما يجلو بقى واحد هو في الإعدادية، شوف أبنائنا في المعاهد وفي المدارس لهم حوارات، أبنائنا الصغار دول لهم حوارات مع المدرسين في الإعدادية. والله يا إخوان الشباب بينقلوا معارك في الفصول مع الأشاعرة ومع ليه؟ بما سمعوه، بس بما سمعوه من السنة. ايه والله يا اخوان معارك لهم وهم صغار بما سمعوه، بدل ما نتأثر بالأشعار وتأثر بكذا، لكن تجدوا للأسف الشديد تجدوا شيخا ومع ذلك يقول كلهم على خير الإخوان والتبليغ وكذا، وكل هذا أولئك ينتمون إلى أهل السنة والجماعة بهذا، فلنتعاون ولا نتآكل وما أدري إيه، ونبتعد عن الخلافات هذه، وننظر إلى اليهود والنصارى، انظر إلى أعدائنا من الخارج إلى غير ذلك. يعني مما هو موجود. لكن الأولاد لما ينشأوا من الصغر على حدود السنة والبدعة ويعرفوا جماعات وأعيانا من فضل الله عز وجل هنا يسبق الحق إلى قلبه، فصعب بقى يتأثر. ولهذا انتبه، هي دي مسألة الأب، انتبه يا أب، مش مسألة الأب هتجي تسمع تحفظ القرآن بركعة العصر واخده من شيخ لشيخ وياخد إجازة في اسكندرية واروح مطروح اديله إجازة. يا شيخ لو مت تحفيظ القرآن موجود في جميع المساجد في جميع البلدان في جميع الدور، إنما الذي هو مفقود أن يتعلم ولدك السنة. ولدك في حاجة إلى السنة منك، إن لم تقم أنت بها صعب أن يقوم بها غيرك، صعب. إنما القرآن وحفظ القرآن والقراءات موجود، مبذول مبذول بكثرة، إنما السنة ليست مبذولة بكثرة. لهذا ركز ما على عليه إذا مت وسألك ربك عن أهلك وولدك وكان جوابك سديدا، ركز على المعتقد، ركز على السنة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي، يطمئن، يريد أطمئن، يطمئن على هذا. فحديث السنة، حديث السنة هو الحديث الذي يصعب وجوده، كما قال شعيب لسفيان الثوري يا إمام حدثني بحديث السنة، قال حدثني بهذا حتى إذا مت وسألني ربي من حدثك بهذا، قلت سفيان الثوري، فأنجو أنت وتسأل أنت. فأنجو أنا وتسأل أنت. فحدثه بعدما قال لقد سألت عن عظيم واوى إلى آخره، حدثه. فلما فرغ من حديثه قال فإذا لقيت ربك فسألك من حدثك بهذا، فقل سفيان الثوري ودعني وخلي بيني وبين ربي، خلي بيني وبين ربي. وابن مشكوية لما أخبر أحمد بعد لقائه مع الواثق وما حصل من سجلات انتهت بخلع أضراسه الأربعة، لما جاء إلى أحمد وحدثه بهذا ماذا قال أحمد رحمة الله عليه؟ قال هذا حديث جدير أن يكتب بكذا وكذا. ثم دعا ولده وقال اكتب هذا الحديث، فهذا خير حديث تكتبه، ده خير حديث تكتبه. ثم قال لا نسي الله لك هذا المقام يا ابن مشكوية. يبقى إذن خير حديث هو حديث ماذا يا إخوان؟ السنة. يبقى هذا الذي تعلم منه أولادك، أولادك علمهم من تحب ومن تعادي. يا أولاد يا أولاد احذروا الطوائف والجماعات مثل الإخوان والتبليغ وداعش وكذا وبرهامي وهؤلاء، احذروهم ولا تسمعوا لفلان وفلان وفلان وفلان. حتى الولد الآن ابنك لو ما تربي على هذا الحس أول ما يراك تسمع مقطع يقول لك يا أبي هو دعا السنة، كلمة هو دعا السنة كلمة غالية جدا، عظيمة جدا، كلمة غالية. هو دعا السنة ولا لا؟ عرف أن اللي على السنة يسمع والذي ليس على السنة لا يسمع. يبقى هذا هو ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فلنعود أبنائنا هذا. ولهذا قال ابن أبي زيد ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد له عاقبته. ليسبق إلى قلوبهم، ليسبق إلى قلوبهم. نعم.
قال فبادر الطفل وهو غض يمكن تعديله، أما إذا كبر فلا تقدر أن تعدله. قال ابن أبي زيد رحمه الله فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. قال الشيخ الفوزان يقول لشيخه ومعلمه أجبتك إلى ما طلبت، وألفت هذه الرسالة ومقدمتها رجاء الثواب من الله ولك،
لي ولك،
لي ولك، لأن من دل على الخير فهو كفاعله، ومعلمه يشترك معه في الثواب لأنه الذي علمه ذلك ووجهه إليه. قوله رحمه الله واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، قال الشيخ الفوزان القلوب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
قال القلوب
يكفينا في هذه المقدمة تلك العبارة ونقرأها كاملة حتى يعني نستشعر لذتها وحلاوتها. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. شوف الترتيب بارك الله فيك. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. طب وبعدين وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. أرجى قلوب الخير ما لم يسبق الشر إليه. ليه يا أخواني؟ لأن يحتاج إلى عملية واحدة وهي عملية التحلية. التحلية ما في شر سبق فأنت تحلي، لكن لو سبق الشر تحتاج إلى كم؟ إلى عمليتين، تخلية وتحلية. والتخلية صعبة، صعبة التخلية دي، صعبة صعبة. قد ينصاع الإنسان وقد لا ينصاع. قال وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون. أولى ما عني به الصالحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. أعظم أولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها. وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله القلوب التي تتنبه للتعليم النافع هي خير القلوب. أما القلب القاسي والقلب الذي لا يقبل التعليم فهو محروم. قال ابن أبي زيد رحمه الله وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. قال الشيخ الفوزان أي أرجى القلوب للخير ما كان خاليا من الشر الذي لم يوجه توجيها سيئا. وفي وقتنا الحاضر الذي لم ينشغل بهذه المحدثات وهذه الآليات التي تجلب الشر من الإذاعات والتلفزيون والإنترنت وغير ذلك من البلاء الذي انفتح على الناس وصار بيد الطفل والطفلة وبيد كل أحد، فهذه وسائل شر.
لم تعد أنت المعلم الوحيد، يعلم أبنائك كل هؤلاء، كل هؤلاء يعلم أبنائك. للأسف للأسف هذه الوسائل التي صارت سهلة وقريبة من الشباب. نعم.
فهذه وسائل شر سبقت إلى قلوب الشباب ولا يمكن بعد ذلك صرف الشباب عنها، ولكن لو منعت منها في الأول صارت قلوبهم قابلة للخير خالية. نعم. من الشر، فيجب ملؤها بالخير وإبعادها عن الشر. قال الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكن.
نعم.
فيجب التنبه لهذه الأمور، والمصيبة أن يسبق الشر إلى القلب فيصعب انتزاعه من القلب.
صعب صعب أن ينشأ على عقيدة ضالة ثم يتحول. ولهذا قالوا من توفيق لله للغلام إيه؟ والحدث والشاب وكذا أن يوفق لإيه؟
لصاحب سنة.
صاحب سنة صاحب سنة. شوف لما تفتح عينيك من الصغر وانت في قرية ولا في عزبة ولا في بلد ولا في كذا، والمسجد اللي بتصلي فيه إمامه صاحب سنة، وقال تعالى يا ولدي انت في سنة ايه؟ انا في سنة ثالثة ابتدائي. طيب حافظ القرآن؟ لا والله ما انا حافظ القرآن. طيب احفظ القرآن وكذا مع فلان وخذ المتن هذا احفظه. هذه ثلاثة الأصول، هذه ثلاثة الأصول، او هذه القاعدة الأربع، او هذه الحائية، او هذه كذا، او هذه الخريدة البهية وهي العقيدة السنية كما يقولون. فهذه عقيدة سنية سميتها بالخريدة البهية. هذه عقيدة سنية، الخريدة البهية عقيدة سنية. هذه العقيدة السنية التي فيها أن كلام الله ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف. هذه العقيدة الخريدة. كلام الله ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف، يعني أول وآخر، لا ده معنى قائم بنفس واحد، لو له أول ولو آخر ده كلام قائم بالناس. إن عبر عنه بالعربية سمي قرآنا، لكن الله ما تكلمش بالعربية، وإن عبر عنه بالسريانية صار التوراة، وإن عبر عنه بالعبرانية بالعبرانية صار التوراة، وبالسريانية صار الإنجيل، هكذا. لكن هو معنى قائم، لا تقول عربي ولا تقول خبر ولا سخبر ولا تقول أمر ولا تقول نهي، ده معنى واحد قائم قائم. عبر عنه بالعربية فصار القرآن، عبر يبقى عبارة، فالتوراة عبارة عن كلام الله، والإنجيل عبارة عن كلام الله، والقرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. فكلام الله لا يوصف بالعربية ولا بالسريانية ولا بهذا، لا يوصف بذلك. لم يتكلم الله بحرف وصوت. هذه الخريدة لعلي الجمعة بيقول لك ما حفظوش بتين في الخريدة، الواجب والجائز ولا المستحيل، الحكم العقل واجب جائز، هذا الخريدة. البهية التي هي العقيدة السنية أن كلام الله ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف، هذه العقيدة. فما في خلاف في الواجب والمستحيل والجائز كما يقول في العقيدة نفسها في تعريف الواجب ما لا يصح نفيه، طب والمستحيل ما لا يصح إثباته، طب والجائز ما أمكن نفيه أو إثباته، ده الجائز. لكن المستحيل ما لا يصح نفيه إثباته، طب والواجب ما لا يصح نفيه، هذا يجب أن يثبت ولا يصح نفيه، طب والمستحيل يجب أن ينفى ولا يصح إثباته، طب والجائز ما صح النفي وما صح الإثبات، زي الشقاوة والسعادة وكذا، جائز أن الله عز وجل يسعد عبدا ويشقي آخر، هذا الجائز. هذا الخريدة باختصار، هذا الخريدة باختصار، هذه الخريدة، هذا الواجب والجزم والحساب، وهذه عقيدة الخريدة، الخريدة البهية للدردير التي صنفها الدردير، اللي احنا اذا ما قرأناها ولا بيتين منها ضللنا، اننا نعترف ان كلام الله ليس بالحروف، والنبي يقول لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف، وليس بالترتيب كالمألوف. ومن هنا الكلام عندهم صفة ذاتية ليس صفة فعلية، فعلية متعلقة بالمشيئة، إنما دي صفة ذاتية. لو قلنا إن القرآن ده كلام الله بالحروف معناه إيه؟ معناه الله يتكلم به متى شاء كيف شاء، وده ممنوع، ده ممنوع، متعلق بالمشيئة، ده حادث حادث، يتعلق بالمشيئة ده حادث. ولهذا الكلام عندهم صفة ذاتية، معنى قائم قديم قائم بالنفس، هذه الخريدة. نعم.
قال فاحفظ أولادك واحفظ طلابك من وسائل الشر وما أكثرها اليوم وما أقل وسائل الخير.
وكلها تدور فلك واحد، الخريدة والسنوسية وجوهرة التوحيد كلها تدور في فلك إيه؟ في فلك واحد، في فلك واحد، من إثبات الصفات السبع إلى 13 إلى 20 على حسب التقسيمات عندهم، وكلها تعود إلى إثبات منهج هذا. نعم. ولعلنا إن شاء الله إن شاء الله الله يعين نبدأ في التعليق على هذه المنظومات لنبين حقيقة مذهب الأشاعرة، لا سيما عند هؤلاء أو في المنظومات المشهورة هذه. نعم. لكن هو معنا كلها اللي فادية، يعني هو الخريدة حوالي تقريبا 71 بيت، منها حوالي 46-47 بيت في الصفات، والباقي بقى في ما تعلق بالرسل يوم الآخر الميعاد وهذه الأشياء. نعم. فلعلنا إن شاء الله يعني نعلق عليها في هذا. نعم. حسن يعني لو كان لها شرح لسيما المصنف أحسن نقرأ الشرح حيث نستفيد فائدتين يعني. نعم.
قال فالخطر شديد الآن على شباب وشابات المسلمين لأن وسائل الشر قد انتشرت وصارت بأيديهم، قال ابن أبي زيد رحمه الله: وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أولى ما يعلمه الناصح ما يعلمه الناصحون والمعلمون والدعاة إلى الله أن يعتنوا بشباب
والله المؤمنين. والله يا أخواني علينا جميعا أن نتقي الله في المنهج، لا سيما في مصرنا هذه، على الأقل إحنا في هذه البقعة التي كثر عددها وخطباؤها وقل علماؤها وقل علماؤها وأهل السنة فيها. كثر الخطباء وقل العلماء، كثرت الأعداد وقل المهتدي إلى السنة. حمل يا أخواني كبير، بارك الله فيكم، لا عندك فوزان ولا عندك ربيع بن هادي ولا عندك كبار العلماء، والشر يضرب يا أخواني بأطنابي هنا وهناك. الواجب علينا جميعا، واجب علينا جميعا أن نستشعر هذه المهمة ونتعلم يا أخوان. لله تعلموا يا أخوان، لله نتعلم ونتقن وندرس برسوخ يا أخواني. ندرس الشر وندرس الخير يا أخوان، ندرس الشر لا للشر ولكن للتوقيه والنصح فيه. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أدركه. يا أخواني بارك الله فيكم، لابد أن نستشعر هذا، جزاكم الله خير. خذوا من أوقاتكم، خذوا من أوقات أولادكم، خذوا من أوقات نومكم، والله لن يضيعكم في أرزاقكم. لكن فعلا نحن محتاجين كل واحد، هذا إبراهيم، هذا عبد الله، هذا محمود، هذا عبد الرحمن، هذا عبد اللطيف، هذا فلان، هذا لازم يكون كل واحد فينا في موقعه. أنت والله ما تدري متى ستحتاج لهذا العلم، هيقبلك الأول. أنت تروح الآن والله هتجد ربما في السيارة جاي منين وفين ورايح فين. يا أخواني الأخ جاي من عن محطة في التوك توك رايح فين؟ رايح مسجد التوحيد. نزله يا أخواني، نزله وتركب في الطائرة في القطار تجد الحوار، وحكون فكر أنت الخصوم واحد والأبواب المفتوحة باب واحد، وإن أنت ممكن تجعل أبوابا كثيرة وتدخل بابا. ده أنت تجد نفسك مرة محتاج العلم بالإخوان، مرة محتاج العلم بالأشعرة، مرة محتاج في مسألة الإيمان، مرة مسألة الخروج، مرة مسألة الأحزاب، مرة مسألة. والله يا إخواني أنتوا كلكم يمكن جربتم هذا. من فيكم اللي ركب مواصلة وما دارش حوار بينه وبين الناس؟ من فيكم؟ يعني أنت شوف لو قلت اجلس بس كده يجي جنبك والله يستثير ويقول لك يلا ها جاي منين ورايح فين، تدرس ايه وبتعمل ايه وانت مع مين. الاخ بيقول اهو اخ داخل المسجد وخطيب وامام، ما هو خطيب فهو خالع شعره يعني. فالاخ بيقول له يا اخي انت امام وخطيب وكذا، لو تلبس يعني ايه كده، دي من خوارم المروءه يعني. اخ بيقول له كده، قال له والله انا بعمل زي مشايخ. وما عرفش المشايخ، اول مره يسأله يعني انا زي مشايخنا يعني شايب الشعر. قال له مشايخك من؟ قال له الشيخ برهان والشيخ خلاص فضل جالك او برهان جاهزه. قال يعني واحد يخلع راسه لقيته خالع منهجه وتبدا تتكلم في المنهج كمان؟ ما تعرفش امتى تتكلم. الدكتور ما بيتكلمش حد، من اشهر دكاتره المصور تتكلمه شوف في مرضك، في مرضك. انا عنده دكتور مره يعني بيقول بكرر بس بقول له يعني كذا، قال انا مش قلت كده؟ ما انا خلاص قلت كده. قلت يا عم تعالى اقعد مكانه وانت تعرف ده احنا بنقعد 17 ساعه ولا 14 يعني هو قال خلاص. انا بقول له يعني انت؟ قال انا قلت. فده دكتور من امهر الدكاتره، دكتور اطفال يعني. اسم الولد عمر عبد الرحمن. هلا عمر عبد الرحمن، وقف بقى مع عمر عبد الرحمن وبتكلمش اصلا يعني، انت بتستخرج منه الكلام بالعافيه. لكن لما جت قضيته طلع دكتور اطفال، تقول ده انت مش عارفك عمر عبد الرحمن؟ عمر عبد الرحمن كان مع الشيخ علي الله يرحمه ويرفع درجته ويكرم نزله رب العالمين، حفيده عمر عبد الرحمن. خلاص بدانا في عمر عبد الرحمن. نعم هيضع القلم لان دي قضيته، هيضع القلم وهيأجل الكشف. من حد من الإخوة بيقول دكتور برضو تاني خلاص، والمريضة تخبط له خلاص دي قضيته. الأخ التحم معاه والتحم مع الأخ كان هيضربه. فهو دكتور، لكن لو مسست عقيدته فأنت ما تدري، يا ترى تجد النقاش عند دكتور ولا عند مهندس ولا عند سائق توك 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 سائق توك توك ولا عند أي ولا... يا أخواني سائق الطيارة، إحنا في الطيارة يا أخوان، في الطيارة فجأة إذا عارفين سائق الطيارة بيكلم حد، ملوش دعوة بحد، رجل قبطان ملوش دعوة بحد، تركب الطيارة ليه؟ لأنه واقف على السلم في مطار المدينة تقريبا، يعني ادعوا لي يا جماعة عند كذا ومش عارف سلم لي على النبي وسلم لي مش عارف ايه. حتى انت كمان يعني جايب صوفيتي واقف لك برضه على سلم الطيارة ولك سلم لي على النبي، فما فيش والله ما شوف، لا يمكن ما تتوقع. فلا خصمك، لا انت هتختار خصمك ولا انت هتختار خصومتك. لا تقول انا متخصص في باب الايمان بس ما درستش باب العزر والنجاه ولا درست باب، شوف لا هتختار خصمك، ممكن يطلع لك اخواني ولا تبليغي ولا اشعاري ولا صوفي ولا ولا، او تحتاج خصومتك، لا تختار خصومتك في اي مساله. لا يمكن، هتقول اصل المساله دي ما ذكرتهاش، بس هو اعد لك فيها، هو اعد لك جاءك به. فلهذا احنا نقول الحمل يا اخواني كبير جدا، والحمل ثقيل، ولكن يسره الله عز وجل على من أقبل على الله عز وجل. فيا إخواني بارك الله فيكم، التمييع ومسألة أن أنا أتخصص في كذا دون كذا وإلى آخره، يا إخواني بارك الله فيكم نحو جانبا. أنت الآن في معركة، شوف حرب عالمية بل هي حرب كونية، صراع بين خير وباطل وشر وخير منذ آدم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة كل القوة عليك، كل القوة عليك. فلو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أولى ما يعلمه الناصحون والمعلمون والدعاة إلى الله أن يعتنوا بشباب المسلمين ويوجهوهم الوجهة السليمة ويبعدوا عنهم المشاحنات والحزبيات ومدح فلان وذم فلان، فيبعدون عنهم هذه الأمور التي شغلت أكثر الشباب. ماذا تقول في فلان؟ وهل أنت من تلاميذ فلان؟ هذا شغلهم الآن. وهذا لا يصلح يا عباد الله، فيجب أن يخلص المعلمون في تعليمهم طلابهم ويبعدوهم عن هذه المشاحنات والفتن والاختلافات، ويلزموهم طريقا واحدا وهو طريق أهل العلم وطريق السلف الصالح، وينشئوهم عليه. هذا هو الواجب على المعلم الذي يعلم التعليم النافع. أما الذي يعلم الطلاب هذه الأمور فهذا يفتنهم، وما أكثر ما يقومون من يقومون بهذا في المدارس وفي غيرها. تجد همهم: ماذا تقول في فلان؟ احذر من فلان، لا تجلس مع فلان، ويترك شرح المقرر الموكول إليه شرحه ليعرف الطالب الطريق الصحيح من غيره، وذلك إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. هكذا يجب أن يكون المعلم طبعاً والداعية.
طبعا هذا الكلام مشكل من كلام الشيخ، لأن فيه تفصيل، لأن فيه التفصيل، ألا وهو إن كان هذا بحق فلان ولا علان، وننشئ أبناءنا من الحضانة على مثل هذا، نعرفهم أهل البدع وجماعات المنحرفة وغير ذلك، فهذا من أعظم وسائل إيصال الخير. كما كان السلف الأوائل، كما كان النبي والصحابة رضي الله عليه، الذي قتل أبا جهل صبيان لم يبلغ، وما ذلك إلا لتعلمه وشحن قلبه وإيجاد الهمة عنده، حتى نزل إلى بدر يقول ماذا؟ يقول ماذا؟ أين يا عم؟ أين أبو جهل؟ نظر إلى هذا ورأى هذا، وكانوا يتسابقون بين يدي النبي أيهم الذي يقبله فينزل ساحة المعركة فيقاتل إلى هناك. وكما كان السلف هذا السراج يسأل طلابه الصغار: هل أبوك كلابي ولا لا؟ أما إذا كان فيه التجاوز أو أكون طبعا ربيع المدخلي أو أكون المدخلة أو أكون كذا، هذا صح من إيصال الشر إلى قلوب هؤلاء. إذن هذا الكلام يحتمل واحتمل. طيب نرجع إلى قواعد الشيخ، نجد أن الشيخ يوصف في قواعده تعلم هذا. نرجع إلى واقع الشيخ نجد أنه كتب كتب في الردود وكتب وقدم لكتب الردود وغير ذلك. وعلى كل حال هذا كلام مجمل، لو كنا عند الشيخ ويقول ذلك لكتبنا سؤالا يا شيخ إنك قلت كيت وكيت، وقد يفهم منه عدم تحذيم أهل البدع المعروفين أو كذا. فهل تقصد أن فلانا وفلانا أن المنهج تمييز فلان من السنة عن فلان من البدع أنه لا يذكر قط، أو تقصد الاشتغال بمثل هذه الأمور إن كانت على وجه يخالف السنة أو غير ذلك؟ ماذا تقصد؟ ما المراد من هذا؟ ما المراد من هذا؟ لأن مثل هذه الكلمات يفرح بها هؤلاء. والحقيقة طالب العلم السلفي اللي يكون عند الشيخ ويسمع هذا الكلام سينزله على أحسن محامل، لكن من أراد أن يتبع المتشابه نعم فستبع هذا. ولهذا نقول ونستفيد من هذا الأمر أن الشيخ لزاما عليه ألا يترك الأمر مجملا، ما يصلح. أنا لا أتكلم بهذا الكلام أبدا، شو شيخنا هو شيخ فوزان العالم الذي لولاه لكنا كالبهائم بعد فضل الله هو وغيره من العلماء، لكن لا أستجيز نفسي لأتكلم هذا الكلام. أنا أقول في الأمة كلاما عاما أحتاج الطالب يجهد نفسه للتخريج، لما أقول أما الشيخ الذي أو الأستاذ الذي يعلم تلاميذته ما تقول في فلان، ولا أنت من تلاميذ فلان، احذر من فلان، لا تجلس مع فلان، أنا ما واسكت أبدا أبدا. وأرى أن هذا قد يضر أكثر مما إيه مما ينفع، إنما أبين وأشرح في فلان لا يجوز أن نذكره بشر لأنه من علماء السنة. فستجد دعاة الحزبيين هيسأل التلاميذ تسمعوا مين؟ تسمعوا الربيع بن هادي؟ اوعكم اسم محمد أبن الجامي، اوعوا احذروا فلان، احذروا علان، هذا الذي نحذر منه وعليها ننزل كلام الشيخ. لكن أقول للطلاب الشيخ الفوزان، اسمعوا الشيخ فوزان، اسمعوا الشيخ ابن باز، اسمعوا الشيخ العثيمين، ولا تسمعوا للقرضاوي، ولا تقرأوا سيد قطب. الشيخ يقصد هؤلاء؟ يقصد هؤلاء؟ هذا الذي أقوله؟ لكن بقي هنا أن هشام يؤول هذا التأويل وأحمد هذا الكلام على هذا المحمل، ويأتي غيره يقول أنت متعسف بتلو كلام عنق الشيخة، وأقول له في نفس الوقت أنت متعسف تلوي كلام الشيخ وعنق كلام الشيخ على ما يوافق مذهبه. خلاص خلينا الكلام هذا لا أستدل به أنا ولا تستدل به أنت، تعال إلى واقع الشيخ وتعال إلى قواعد الشيخ. هل كان لتكلم جرح والتعديل؟ الشيخ له ردود على أهل البدع ومقدم الكتب في رد على أهل البدع، لكن شوفوا كيف العبارة المجملة تجهد في تخريجها، خصوصا في زمن يكثر فيه اتباع متشابه. أنا لو مثل الشيخ، أنا لو عندي الشيخ فوزان وزرت المغامسي مثلا وأنا ما أعرف حاله ثم عرفت حاله بعد ذلك ها، وأتابع النت يقولون هشام البيالي زار المغامسي أو كذا، أطلع تبرأ من هذا المغامسي مثلا. إن استطاع الشيخ ألا يترك مجملا في حياتي فليفعل إلا شيء مرة دون أن التفت إليه، لكن التفصيل ثم التفصيل ثم التفصيل. وكلما كثر الجهل بعلم السلف كثر الكلام في بيان علم السلف، ولا تترك شيئا من المجملات، لا تترك إيه؟ شيئا من المجملات، كرر ثم كرر ثم كرر. ولهذا يا اخواني بارك الله فيكم بعض الناس قد يقول احنا بنكرر كثيرا، يا اخواني احنا بنكرر لفائدتين. الفائدة الاولى وهي المهمة انك تأخذ هذا المنهج بالتلقين ونعطيك المسألة شبهتها بكل ما يتعلق بها، لاننا نعلم انك قد لا تذاكر وأنت تحتاج المسألة في القطار، فسوف ترى نفسك ما شاء الله ها صاحب أدلة وصاحب رضع الشبهات وأنت ما ذكرته، والسبب ما هو؟ التكرار. أنت الآن تجلس مع أي واحد في القطار هيفتح لك مسألة الإيمان، ها أتقوله إيه؟ عندك معرفة خاصة به، كتاب بقى إيه اللي ذكرته في كتاب الإيمان؟ ها في مسألة العضو جه هتفتح معه ما شاء الله وتقول له فهم بيانه وفهم انقياده وفهم كذا وان الظاهر هتتكلم بيسا ذكرت في اي كتاب ان شاء الله. فلهذا احنا بنلقي المنع، والله انت ذكرت فوق ذلك جزاك الله خير، وإلا يكون عندك الحصان. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان التكرار يكثر وجود الحق في الناس، وأن المتلقي ليس على درجة واحدة، مش مثلا احنا عندنا طلابنا من 20 سنه هم واقفين عليهم، يبقى اللي سمع 20 سنه بقى دلوقتي بالنسبه له تكرار؟ لا، في 20 سنه بيسمع وفي واحد اول مره يجي اليوم، طيب ده حظه ايه بقى؟ وفي واحد جاي الاسبوع الماضي، وفي واحد سيجي بكره، وفي واحد يجي بعد شهر. كذلك الكتب، بالامس انت ما كنت تشرح القيروانيه، اليوم بتشرح، اليوم ما بتشرح السنة عبد الله بن احمد، غدا ستشرحها. وهذه الكتب تفرض عليك التكرار لهذه المسائل والتحذير من هذه. يعني احنا لو ما قرأنا كلام الشيخ الان ما كنا علقنا هذا التعليق. يبقى ما سبب هذا التعليق؟ كلام الشيخ. عرفتم يا اخواني؟ ولهذا احذر، احذر ان تجعل مسائل التكرار في قلبك شبهة من جهلك، والله والله من جهلك. لا تظن جهلك هذا هو منهج السلف. ولهذا طريقة القرآن هي ايه؟ طريقة السنة هي ايه؟ طريقة السلف هي ايه؟ كم كتاب وضع في السنة؟ أما كانت الأمة تكتفي بكتاب؟ كم مرة أمر الله بالتوحيد؟ أما كان يكفي مرة؟ القصص كم مرة تكررت؟ قصة آدم ما تكفي في موضع واحد؟ قصة نوح ما تكفي في موضع واحد؟ قصة إبراهيم ما تكفي في موضع واحد؟ لماذا تكررت؟ وكنا نقص عليك ما برسل ما نثبت به فؤادك. لقد كان في قصص عبارات لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. واضح يا اخواني؟ بدي طريقة القرآن والسنة وطريقة السلف صالح رحمهم الله. وأنت لو نظرت إلى سبب هدايتك هي كلمة واحدة، تكرار الحق. وكما قال السلفي لما قالوا أنت بتكرر ليه؟ بتكرر، تعيد الكلام وتكرر كثيرا. فقال: الذي أقول هذا حق أو باطل؟ قالوا: حق. قال: والإكثار من الحق خير، والإكثار من الحق باطل. يعني أنا اللي بأكرره أكثر منه حق ولا باطل؟ قالوا: حق. قال: طيب والإكثار من الحق خير. قالوا: عندك تصرف، كل حاجة تتكلم فيها، كل حاجة تتكلم فيها، كل حاجة تتكلم فيها. قال: دول كم؟ قالوا: خمسة. قال: هلا قلتم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة؟ قال: هذا أمر نعرفه، مش محتاج أن أقول واحد اثنين خمسة خلاص. قال: وذاك أمر أعرفه. أنت هتلوموني أن أنا أسأل السؤال وأجيب عنه لأن على علم؟ يريد أن يقول لهم ذلك. يعني لازم أن أجلس أقول، يعني لازم أقول لك: طب تعالى بكرة، طب تعالى بعد شهر، لقد تأملت هذه المسألة ثلاثة أشهر، طب خلاص الله من عليه وعنده المسألة. لازم يقعد ثلاث شهور؟ زي اللي يقولك ايه: اصبر على المخالف شق ربيع، صبر على فلان 10 سنين. يا سلام، صارت نص في الباب. طب الشيخ ربيع ما صبر على الاخر 10 سنين؟ نفسه الشيخ ربيع في مدة زمنية تصبر على المخالف، لكن دي نسب. في واحد تصبر 10، في واحد تصبر يوم، في واحد من مجلس تخلص عليه، مجلس واحد تخلص عليه تدي له القضية في مجلس واحد، ظهر عناده وتكذيبه وجحوده وتطوله، فخلاص ده مش محتاج تاني بقى، محتاج تاني نعمل ايه؟ ففي واحد من اول مجلس، وفي واحد عايز له اسبوع، وفي زي الشيخ ابن باسكت، زي الشيخ الالبان، اول مره ما كانوش بيصلوا وراه، تاني مره لما ناقشهم اول ليله، تاني ليله صلوا وراه، تالت ليله بقوا معاه. فماشي بينتقلوا، بينتقل. يبقى أول مرة طبعا ما فيش الصلاة خلف الشيخ لأنه كافر، طب تاني مرة، طب صلوا معاه، طب تالت مرة خلاص بقوا معاه. طب في واحد ما بينتقلش، أنت كافر، وما زدت فيك إلا يقينا كمان، مع أول مرة ما زدت فيك إلا يقينا. يبقى تختلف يا إخوان، خلوكوا طلبة علم نجباء، مش طلبة علم حرفيون يقف الشيخ ربيع جلس يناصح مش عارف فلان 10 سنين. طب ما الشيخ ربيع نفسه مش مع كل واحد 10 سنين، والشيخ ربيع لما قعد 10 سنين مش ناص، مش ناص. واحنا لا نمنع ان تجلس واحد 10 سنين، بل لا نمنع ان تجلس مع واحد طول العمر. دي مسائل ان بان لك عناد او لك. ولذا دايما احنا نقول ايه؟ اللي هيتقدم معاك ولو يمشي مشي السلحفاء اصبر عليه، لكن اللي حطك امام وصف وهو العناد والإعراض بل والسب والطعن في منهج السلف ده لازم تكرر معاه. نعم. فين؟ ها؟ نعم. يقول لي عن شيخ فوزان يقول صفر الحوالي وسلمان العودة وعائد القرن تربع على كتب سيد قطب الثورية. نعم هذا موجود، موجود الشيخ له ردود كثيرة، ردوا على الصابوني كتاب كامل، وردوا على عبد الرحمن عبد الخالق، وردوا على البوطي، وردوا على الرفاعي، وتقديم كتب الردود للمشايخ شيخ ربيع وغيره، هذا معروف. لكن لا شك ان هذا كلام مجمل، ده محتاج واحد بقى يعد يخرج. فالشيخ في ذهني صورة، في صورة، ايه الصورة هذه اللي هو فلان وعلان، وانت تدرس فلان وعلان، هل يقصد اهل السنة احنا محذرون فلان وعلان؟ هذا جهاد في سبيل الله، هذا جهاد في سبيل الله. نعم.
قال حفظ الله تعالى وشفاه: كذا يجب أن يكون المعلم والداعية إلى الله يكون قصده إيصال الخير إلى قلوب المؤمنين.
وهذا أعظم الخير، الفرقان، التمييز بين حق وباطل، ومحق ومبطل أعظم كرة. إحنا بنعلم أولادنا يا إخوان، يا إخوان إحنا بنعلم أولادنا أول سورة يحفظها يا إخوان، مش الفاتحة؟ إذن الصراط مستقيم يا إخواني، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا من أول حاجة. أول حاجة بعد ما تعلموا الفتح من أول مصحف بتقوم تقلب له من آخر المصحف، اقرأ يا ابني اقرأ وراي، قل هو الله احد الله
الصمد. اقطع سماع صوت المجرم.
انت البيت دي كل ما مش ملاحظين كده كل ما نشتد بتضايق؟ ها هتجيب اخر المصحف اقرأ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بعدي قل اعوذ برب الفلق شر ما خلق شر غاسق اذا وقب شر النفاثات في العقد ومن شر حسن اذا حسد. استعذ بالله منها كل هؤلاء، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. اقلب قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبدون. طب ها اختم تبت يد ابي لهب وتب ما اغضى عنه مال وما كسب وهكذا. واجه إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحى إن شنيئك هو الأبطار. اقلب ألم ترك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اقلب طب هات النص سورة كهف عشان تقرأ كل جمعة. ها قصة أصحاب الكهف والبراءة من إيه؟ طب قصة ذي القرنين والبراءة من إيه؟ يبقى هو ده القرآن كله. يبقى كيف لو أعلمه أنا؟ كيف لو أعلمه؟ النبي علمنا وستتفرغ هذه الأمة على 73 فرقة وكلهم في نار إلا واحدة. النبي علمنا ونوما يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. النبي علمنا فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. النبي علمنا يخرج من ضيض هذا أقوام. في نفس الوقت النبي علمنا أيضا أن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين المسلمين. النبي علمنا ستمرق مريقة على حين فرقة من المسلمين، حكم على الخوارج بأنهم مريقون وحكم على هؤلاء بأنهم مختلفون وسيفصل له بين طرفين من المسلمين. النبي علمنا هذا، علمنا كل هذا، يبقى نعلمه أبناءنا الصغار. ودي أنس، أنس أنت إخواني، إخواني أنت من إخوان المسلمين؟ ها اديله عشان نشوف أبوه بقى اختبار أبوه. أنت من إخوان المسلمين؟
لا.
ما هي الفرق الضالة؟ ما هي الفرق الضالة؟
كل جماعات تنظيمات والأحزاب الحرب.
كل الجماعات والتنظيمات ها
والأحزاب
والحركات مثل ايه؟ مثل هذه الجماعات مثل ايه؟
جماعات الإخوان وجماعات التبليغ.
جماعات الإخوان، جماعات التبليغ،
تنظيم داعش،
تنظيم داعش،
تنظيم القاعدة،
تنظيم القاعدة،
الطرق الصوفية،
الطرق الصوفية،
حزب النور،
حزب النور،
حركة حماس.
ها
حركة حماس،
حركة حماس،
فرقة الأشاعرة.
الأشاعرة، أحسنت، خلاص تعلم من الصغر. لو جاءه أشعري، لو جاءه إخواني، لو جاءه تبليغي، خلاص وخذ الحصانة يا إخوان، أو سبق الخير إلى قلبه إن شاء الله. أحسبه كذلك ولا أحسبه؟ يبقى ده لا يجوز، هذا لا يجوز.
إنما الجائز إن الإخوان يربي ابن على تحفيظ القرآن ويعلمه الإخوانية وياخده معاه، هو ده الجائز؟ لا يا إخوان، هو ده اللي ينبغي إن احنا نعلمه أبنائنا من الصغر إخوان، هو ده القرآن والسنة إخوان، مش ده القرآن والسنة، مش ده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما هو ده إخوان القرآن، هذا هو القرآن. لو علمناك أعظم سورة في القرآن بتفسيرها بمعانيها، هو ده القرآن. تسمينا بقى غلاة تجريح، تسمينا متشددين، تسمينا سمي ما شئت، لأن هذا الذي يقلق مضاجعكم، هذا الذي يقلق المضاجع ويربي على التميز، ده مش يطلع في يوم من الأيام بعد ما يكون شيخ متصدر يقول الأرض تسع الجميع. لما تسأل محمد حسين يعقوب عن الإخوان يقول لك إن جماعة الإخوان على الباطل، يبقى محمد حسين على الباطل، ده عمره ما هيقول كده. أنس وزنك كم يا أنس؟ 17 ولا 16؟ 15 كيلو، وزنه 15 كيلو، خلاص بيقول 15 كيلو هذا في سنة يا أنس؟ أولى ابتدائي؟ أولى ابتدائي. لما سمعنا هذا إن الإخوان المسلمين مفسدون ليسوا طيبين، بدل من أن نتركه يبقى محمد حسين يعقوب، محمد حسين يعقوب اللي بعنى ولد أنا سيديله ميكروفون، ما حكم الخروج على الحاكم الظالم؟ حكم الخروج على الحاكم،
خروج لا يجوز الخروج على حكام المسلمين ولا عزلهم ولو كانوا جارة
ولا إيه؟
ولو كانوا جارة ظلم
ولا عزله ولا يجوز،
لا يجوز الخروج على حكام المسلمين ولا عزلهم ولو كانوا جارة ظلم
ظالمين. خلاص هذا هو. نجيب محمد حسين يعقوب، أن هذا الحاكم مبارك كان كافرا لم يكن في عنقنا بيع له، قال كده لم يكن في عنقنا بيع له، يعني من 30 سنة وانت جاهلي ويلزمك أن يكون في عنق بيع لمرسي، لأنه نفس الحيفية أصلا، ولا السيسي ولا ولا، لأن الحيفية واحدة، ولا يكون مثل الحويني، فإذا لم يكن لهم جماعة الأمام مثل زماننا مثل زماننا. يا إخواني والله ما تستهينوا بهذا، والله يا إخواني هذا تميز، يا إخواني لا يوسوس واحد منكم ولا يوسوس له، اوعى إخواني ربوا كل واحد فيكم في مكانه رب على هذا، إخواني ربوا على هذا بارك الله فيكم، ربوا على هذا حتى ينشأ أولادنا وأبناؤنا على هذه التنشئة، فيسبق الخير إلى قلوبهم ولا يعانون يا أخواني إذا كبروا. لولا فضل الله علينا يا أخواني ما عرفنا هذا، يعني لولا فضل الله أن من علينا كنا نكون من دعاة إخوان ولا من دعاة تبليغ ولا من دعاة داعش ولا من دعاة قاعدة ولا ولا الأخير. لكن الحمد لله دي من الصغر طول يا شيخ، ما هو دي طريقة المشايخ؟ طب انت بالله عليك أسألك كده، مرة انت حضرت الشيخ من مشايخك الكبار دول وكان بيجيب الصغار يقول لهم كده؟ أقول لك شوف بقى جوابي أنا مش زيك أنت، مرة من المرات نهى شيخي عن تعليم الصغار السنة؟ إنما يكون يقع أو لا يقع دي مسائل، هذه كلها ده له طريقة وده له طريقة، لكن في مرة شيخ درس من مشايخي أنه لا يجوز تعليم النشء السنة والبدعة، في مرة هذا ما تكونش طريقة طريقة القرآن، ما فيش حد مشايخنا قال هاتوا صورة كذا اللي ما فيها ذكر إيه أشخاص ولا جان ولا طوائف ولا سبيل المجرمين، ما في أحد قال كذا، ما في أحد قال كذا، بل كلهم يدرسون عقيدة التوحيد عبد الوهاب اللي كاتبها إيه تعليم التوحيد للإيه الصبيان الصغار، الصبيان يعلمهم بها. لكن سألني أقول لك بقى طريقة السلف إيه، سموا لنا رجالكم، كانوا لا يسألون عن الإسناد، ده زمانهم، فلما وقعت الفتنة ده زمانهم قالوا سموا لنا رجالكم، أوجبوا المنهج هذا، يبقى منهج السلف سموا لنا، وإحنا عملنا إيه مع أنس دلوقتي؟ سموا لنا أحزابكم. طب يا أنس ممكن تسمي لنا رجالكم؟ سيد قطب بتعرف عنه إيه؟ سألوا أحمد في الأسماء، ها ماذا يقول سيد قطب الأسماء بقى؟ إحنا عرفنا الأحزاب والجماعات، طب الأسماء يا سي يا أنس؟
مبتدع
اللي هم مين؟ ها مين؟ يعني سمي لي ناس مبتدعة زي مين؟
الحويني
على طول.
ومين كمان؟
يعقوب.
ها ومين كمان؟
شعراوي.
لا 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 كفايه 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 احسن تورطنا كفايه. الله المستعان. نعم نعم.
قال العلامة الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه: كذا يجب أن يكون المعلم والداعية إلى الله يكون قصده إيصال الخير إلى قلوب المؤمنين وأبناء المسلمين ولا يشغلهم الخلافات مما هو منتشر اليوم في شباب المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب الاهتمام بأولاد المؤمنين الصغار بأن يوجهوا الوجهة السليمة والوجهة الواحدة، وجهة الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ليرسخ فيها. قال الشيخ الفوزان: الصغار يرسخ العلم في قلوبهم، وهذا شيء مجرب، فما تعلمناه في الصغر نتذكره الآن، وما نقرأه الآن يطير بسرعة ولا يستقر، لأن الكبير ليس كالصغير. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
وفيه نصيحة في مسألة حفظ الأولاد في الصغر، ليس باللازم إخواني الفهم لكل ما يحفظونه، طالما أنك بتفهم الأصول وكذا مو بلازم يعني هتحفظه مثلا منظومات ومتون قد تكون كبيرة أحيانا، يعني ممكن يكون الولد عنده نجابة وقد تدخل معه في الألفيات وهو ابن 8 سنوات 9 سنوات، هل يلزم أن يعرف تفسير الألفيات هذه؟ ما يلزم في الأول، ما يلزم. ليه؟ السن الآن سن حفظ، فاملأه بالحفظ، ثم بعدك تأتي مرحلة الفهم، طالما أن عنده الأصول، أنت فهمت الأصول وكذا وكذا، لكن عنده استيعاب، عنده استيعاب، يعني يحفظ المراقي، يحفظ الشاطبية، يحفظ الألفية العراقي، يحفظ هذا، عنده حفظ جيد. ما تقول لا لا أن ينبغي لو حفظ حتى يفهم كل هذه المنظومات، لا مو بلازم، مو بلازم. فالمرحلة هذه مرحلة تفوت، فلهذا املأ بهذا، ثم يأتي وقت الفهم لا إشكال في ذلك. يبقى دي مسألة مهمة جدا، يعني بعض الإخوة ممكن يكون عنده أبناء نجباء في الحفظ، يقول لا أنا أريد ألا يحفظ شيئا حتى يفهمه، لا مو بلازم، طالما تجاوزنا مرحلة الأصول وما يجب أن يفهمه وأن يتعلمه، فمو بلازم أنك تدرسه الفيتوس العراقي عشان يحفظ الفيتوس العراقي، ومو بلازم تحفظه مراقي السعود حتى يحفظ المراقي، لا مو بلازم، لأن في الحفظ هو سريع، فحفظه المتون ولو منظومات والفيات، ثم تأتي عليك مرحلة الايه؟ مرحلة الفهم، لان المرحلة دي هتفوت قبل ما ينشغل الولد، قبل ما ينشغل الولد بعد ذلك يصعب عليك بقى ان تحفظه. نعم. نعم اعطي الاثر.
قال الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث: قال مر رجل بالأعمش وهو يحدث، فقال له: تحدث هؤلاء الصبيان؟ فقال الأعمش: هؤلاء الصبيان يحفظون.
تحدث هؤلاء الصبيان يعني صغارك تحدثهم وانت الأعمش. ها فقال:
قال هؤلاء الصبيان يحفظون عليك دينك.
الله أكبر. شوف الفقه السلف، من أجل هذا نقول لك احذر، احذر انك انت تأخذ الشيء من شيخ في عصرك وفقط، حتى لو كان نجيبا اعرض هذا على السلف. ماذا قال؟ قال هؤلاء الصغار يحفظون عليك دينك. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني قد يصبح الصغير اذا كبر عالم الأمة، فتتلقى الأمة عنه مثل ما كان للنبي، كما قلنا الذين اكثروا في الرواية عن الرسول من هم يا اخوان؟ هم الصغار، هم الصغار، ادى انس، ادى عبد الله بن عمر، ادى عبد الله بن عباس، الصغار يا اخوان حفظ السنن ما شاء الله. نعم. ليس بصحيح، يعني اللي يقول لا ينبغي للطفل ان ينشغل، ان ينشغل بشيء قبل حفظ القرآن، هذا اجتهاد الشيخ اللي قال ذلك، والا النبي اشغلهم بالايمان قبل القرآن، جندب أثر جندب تعلمنا الإيمان قبل القرآن، وفي أثر عبد الرحمن السلمي وكذا كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوا ما فيها. فهذه مسألة قد يشتهي فيها عالم، يقول لك احفظ كتاب الله أولا ثم كذا، احنا ما نقول هذا حرام ولا نقول هذا ايضا لا يجوز ولا نقول هذا على خلاف طريقة مثلا العلماء باطلاق، لكن نقول طريقة التنشئة طريقة النبي يحفظ الولد الإيمان قبل القرآن. أنا يعني هذه طريقة جيدة وعظيمة جدا، يعني أن تحفظ أن تبدأ، يعني إحنا يمكن بدأنا مع أكثر أولادنا بالقرآن إيه أولا، انتبهنا ليه مؤخرا فوجدنا لها أثرا نافعا. فإذا نبدأ بالإيمان هتبدأ بالقرآن مع الأصول تمشيها مع بعض، ما في مشكلة انك تبدأ بالإيمان مع القرآن، ما في مشكلة. المهم ان مسألة تعليم الأولاد والنشر ما الخير الذي ينبغي ان يسبق القلب، هذا أمر لازم. نعم.
ابن أبي شيبة في المصنف،
نعم،
قال: باب ما يستحب ان يعلمه الصبي اول ما
يتعلم. شوف أثر ابن عباس يا محمد، أثر ابن عباس مع عمر في مسألة الكتاتيب، يعني الاهتمام بتحفيظ القرآن وكذا. نعم، هاته
أخرج الأول ولا؟
نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: باب ما يستحب أن يعلمه الصبي أول ما يتعلم.
شوف هذا كتاب
المصنف لابن أبي شيبة.
مصنف ابن أبي شيبة. باب
ما يستحب أن يتعلمه الصبي أول ما يتعلم.
ها.
وساق بسنده عن عمرو بن شعيب قال: كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية 7 مرات: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.
نعم. والمراد إيه؟ تعليم أحكامها، يعني تعليم التوحيد. شوف 7 مرات. نعم.
وساق بسنده عن جعفر عن أبيه قال: كان علي بن الحسين،
يعني المراد ليس ألفاظ الآية كألفاظ، إنما حكم الآية. انتبهوا، يبقى أول ما تعلمون إيه؟ أول ما تعلمون إيه؟ حكم الآية اللي هو التوحيد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا الحكم الذي ينبغي تعلمه أولا. ها.
وساق بسنده عن جعفر عن أبيه قال: كان علي بن الحسين يعلم ولده يقول: قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت.
الله أكبر. من أجل هذا احنا بنقول: يا إخواني خذوا طريقة السلف، لا تأخذ موعظة شيخ اجتهاده، موعظة شيخ أو موعظة عالم معين أو كذا، خذ من طريقة السلف. شوف، كان أعيد الأثر،
كان علي بن الحسين يعلم
زين العابدين، علي بن حسين زين العابدين يعلم، الله أكبر، يعلم
ولده يقول:
قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. شوفوا يا أخواني بارك الله فيكم، الله أكبر، يا لذة السلف. انا ازاي نعلم الواد بقى الكفر بالطاغوت وندخله بقى الطاغوت ويكفر الحكم ويكفر مش عارف ايه ويكفر ايه ويكفر ايه؟ ما هو ده اللي انتج بقى داعش، وده اللي انتج ده هم بيعتبروا ان من ربكم ودينكم ونبيك هو اللي طلع داعش. امال بقى لو طلع، مش هم بتوع علي زين العابدين برضه؟ مش هم دول بتاع البيت؟ مش هم دول ليه النهار يقول لك علي زين العابدين؟ تعال لعلي زين العابدين حتى تعرف ان احنا اقرب علي زين العابدين منكم، زين العابدين زين الدين. تعال شوف اول ما يعلم ولده ايه قل امنت بالله وكفرت بالطاغوت. فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. يبقى علمه علم العروه الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. كلمه جميله هذه، كلمه في الصميم، كلمه الاثبات والنفي، كلمة الولاء والبراء، ركن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفي وإثبات. يؤمن بالله يكفر بالطاغوت، يؤمن بالله إلا الله يكفر بالطاغوت لا إله. فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله، فيها تفسير كلمة التوحيد. انتبهت يا أنس؟ يبقى كان علي زين العابدين يعلم ولده إيه؟ ها، قل أنت بالله وكفرت والطاغوت تساوي تمام ركناه وزعها بقى. لا إله يكفر بالطاغوت ها إلا الله يؤمن بالله يؤمن بالله، فما يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. نعم.
وسق بسنده عن إبراهيم التيمي قال كانوا يستحبون أن يلقنوا الصلاة ويعرب أول ما يتكلم
يقول أن يلقنوا
أن يلقنوا الصلاة
الصلاة
ويعرب نعم. أول ما يتكلم ويعرب أول ما يتكلم يقول لا إله إلا الله 7 مرات فيكون ذلك أول شيء يتكلم به.
الله أكبر الله أكبر. مش طبعا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله بمعناها ونوقدها وشروطها و... نعم. هذا أنا انتهى الباب ها
انتهى كلام.
نعم باب ها في مصنف النبي شيبة اكتبوا عندكم باب هذا هو عنوانه يا اخوان. يبقى نرجع الى المصنفات ونرجع الى طريقة السلف الاوائل اهو ها باب ما يستحب ان يعلمه الصبي اول ما يعلم اول ما يعلم اللي هو يوافق اثر جندب كنا ها علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حزاورة يعني صغار وكذا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن ها فازددنا به إيمان. عرفتم بقى طريقة السلف؟ هذه طريقة السلف في التعلم. تؤمن بلا تكفر بالطاغوت، والطاغوت ما هو؟ كل ما تجاوز به العبد حده المعبود أو متبوع أو مطاع. جميل هذا أحمد أحسنت يا أحمد. التبويب ده جميل، التبويب هذا جميل. باب ها ما يستحب أن يتعلمه الصبي الصغار أولا أو ما يتعلمه. خلاص يبقى هذا كلام السلف كلام السلف. نعم.
أثر ابن عباس
أثر ابن عباس وعمر
ذكر الهروي في ذم الكلام بسنده عن يزيد ابن الأصم عن ابن عباس قال قدم على عمر رجل فجعل يسأل عن الناس فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وقد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقال ابن عباس والله ما أحب أن يتسارعوا في القرآن.
يعني حفظ يعني قرأوا كم واحد ختم وكم واحد كذا. لما سأل عمر عن أناس قال حفظ منهم كذا وكذا وكذا فماذا رد ابن عباس؟
قال والله ما أحب أن يتسارعوا في القرآن يومهم هذا هذه المسارعة. قال فزبرني عمر بن الخطاب فانطلقت الى منزلي.
قال ف
فزبرني عمر بن الخطاب فانطلقت الى منزلي.
يعني عمر رضي الله عنه يقول زبرني كانما يعني انكر او شيء او اشتد عليه فانطلقت الى ايه البيت. يا ترى ما الذي حصل؟ انا اخطأت في ماذا؟ ها
فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا فقلت قد نزلت من هذا الرجل منزلا ما أراني إلا سقطت من نفسه.
يعني أنا كنت عند عمر بمنزلة عالية ما أراني إلا سقطت لما تكلمت الكلمتين هاتين فجاءوا من الهم ما جاء. نعم.
قال فرجعت إلى منزلي فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بي وجع وما هذا
نعم
ها وما هذا إلا الذي يقبلني به عمر. فبينما أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال لي أجب أمير المؤمنين فخرجت
كمان أجب المؤمنين. يبقى هنا إيه هيأتي ما هو أعلى من ذلك من العقوبة ها.
فخرجت فإذا هو قائم بالباب ينتظرني فأخذ بيدي ثم خلى بي فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا. فقلت يا أمير المؤمنين
قل لي كرهت ماذا من مقالة الرجل لما قال عندنا حافظوا كذا وحافظوا كذا وحافظوا كرهت ايه فيهم؟ ما الذي كرهته حتى انكرته وقال ما احب ان يتصارع هذه المصارعة في حفظ القرآن ها؟
فقلت يا امير المؤمنين فاني كنت اياك فاني استغفر الله واتوب اليه وانزل حيث احببت.
قال قلت
فاني كنت اياك فاني
فإن كنت أساته
نعم. فإني أستغفر الله وأتوب إليها وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت. قال لتحدثني ما الذي كرهت مما قال الرجل. قلت يا أمير المؤمنين متى يسارع هذه المسارعة يختلف ومتى يختلف يختصم ومتى يختصم يقتتل. فقال لله أبوك والله إني لا وذكر كلمة
لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت به. نعم. والمعنى أنهم يسارعون لحفظ الألفاظ لا إلى حفظ الحدود. ولعله جاء في لفظ آخر أيضا بأن أهل الكتاب إنما هلكوا بعد هذا، يعني قرأوا وفعلوا وإنما هلكوا لأنهم لم يفهموا، مثل الذين حملوا التوراة ثم حملوها كمثل الحمار يحمل إيه أسفارا، جاء في لفظ آخر أيضا ما يشير إلى هذا المعنى الذي كرهه ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليرادوا عليها. قال الشيخ الفوزان: فطرق الديانة الصحيحة ما كان عليه الكتاب والسنة، لأن الديانة كثيرة، ولكن الديانة الصحيحة هي ما كانت على الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة، فنرسخ هذا في قلوبهم ونحفظهم هذه الأصول لينشأوا عليها ويسيروا عليها إذا كبروا، فتراضى النفوس على الخير كما تراضى الأبدان بأنواع الرياضة والمشي وغير ذلك.
نعم.
قال المصنف: وما عليه أن تعتقده من الدين قلوبهم.
فالرياضة البدنية تمرين للبدن حتى يقوى، ورياضة القلوب تمرين للقلوب على المسابقة إلى الخيرات حتى يصبح الخير سجية في القلوب. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
قال المصنف: وما عليه أن تعتقده من الدين قلوبهم. قال الشيخ الفوزان: أن يعلم الصغار ما يجب عليهم أن تعتقده قلوبهم من عقيدة أهل السنة والجماعة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من قول فلان وعلان وعلم المنطق وعلم الكلام والهذيان، بل التعليم يكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سهل بإذن الله وفيه نور وبركة وخير. أما علم المنطق وعلم الكلام والجدل فهذا يظلم القلوب، والذين تخصصوا فيه لم يحصلوا على خير، بل إنهم في آخر حياتهم تمنوا أنهم لم يشتغلوا فيه وأنهم أخذوا بعلم السلف كما ذكر هذا في سيرهم وتاريخهم.
كما رجع الرازي والجويني وهؤلاء والغزالي في آخر حياتهم بعدما قضوا حياتهم في قيل وقال وعلم الكلام، وكما صرح بعضهم: وتركت علوم الإسلام وكذا، ثم ها أنا أقول ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. نعم.
قال المصنف: وتعمل به جوارحهم. قال الشيخ الفوزان: العمل عمل القلوب أولا ثم عمل الجوارح، فالعمل على قسمين: عمل القلوب من خشية الله والخوف منه والرغبة إليه ومحبة الله، وعمل الجوارح تابع لعمل القلوب كالصلاة والصيام والحج والجهاد.
قال: التابع لعمل القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
قال: فإنه روي. قال الشيخ:
وهذا ومن هنا يصح أن أسمي أعمال القلوب الأصل وأعمال الجوارح الفرع، أي الفرع الناتج عن الأصل، وليس الفرع الذي ليس بركن فإذا لم يوجد صح الإيمان الذي في القلب، لكن نقول الإيمان الذي في القلب إن كان صحيحا أوجد العمل ولا بد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم.
قال: فإنه روي. قال الشيخ الفوزان: قوله فإنه روي أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وكلمة روي تدل على التضعيف، فهو حديث ضعيف لكن معناه صحيح، فالله يرضى أن نعلم صغارنا القرآن. وهذه المقدمة تربوية تتضمن قواعد التربية الصحيحة للتربية الغربية التي ينادي بها العلمانيون الآن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه. قال الشيخ الفوزان: يقول لشيخه: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، يعني ذكرت في هذه الرسالة وفي مقدمتها ما إذا حفظه الطلاب وفهموه فإنهم ينتفعون به وينالون به شرف العلم والعمل والسعادة إذا اعتقدوه وعملوا بموجبه، بخلاف كتب العقائد الفارغة من بيان اعتقاد السلف كعقائد المتكلمين المتكلفين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشرفون ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين. قال الشيخ الفوزان: قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم، أي الصغار، مجرد أمر بالصلاة، وهم أبناء سبع سنين، لأن ابن سبع ميز وعرف. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، أي إذا تكاسلوا عنها وهم في سن العاشرة، لأنه حينئذ إما مراهق وإما قد بلغ الحلم فيضرب عليها. أما الطفل الصغير إذا ترك الصلاة فلا يضرب، لأنها لا تجب عليه، ولكن يربى عليها. ثم قال: وفرقوا بين،
ولهذا الضرب هنا ضرب تأديب وتوجيه. نعم.
ثم قال: وفرقوا بينهم في المضاجع، أي فلا تتركوهم ينام بعضهم إلى جنب بعض خشية الافتتان ودبيب الشهوة بينهم، والشيطان يزين لهم ذلك ذكورا وإناثا، فالذكور مع الذكور لا يتركون ينام بعضهم إلى جانب بعض، فلا تترك البنت تنام مع البنت ولا الذكر مع البنت مباشرة، فيفرق بينهم في المضاجع خشية الفتنة، فالأولاد يلاحظون ولا يهملون.
لكن معنى طبعا هذا عند العلماء أن يكون فيهم إظهار عورات فتلتصق العورات أو يكون أدعى الفتنة، وكذلك أما إذا كان لكل ثيابه وكذا فهذا لا إشكال فيه، إذا كان الذكر مع الذكر والبنت مع البنت، ولو جعلوا بينهما خصوصا مع قلة الإمكانات جعلوا بينهم وسادة تفصل بينهم ولحافهم واحد لا بأس، أن تكون وسادة بينهم ولحافهم واحد هذا لا بأس مع ضيق الأماكن، وإن أمكن أن يكون لكل واحد وسادته التي ينام عليها وفراشه الذي ينام عليه هذا أفضل. لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينه في المضاجع، أي لا تلتصق الأجسام بالأجسام، فإن هذا لا ينبغي، أو تظهر العورات فإن هذا لا ينبغي. أما إذا كان هناك الثياب واللباس فلا حرج ولا بأس، فإن جعل بينهما شيء هذا أفضل، فإن جعل لكل واحد فراش هذا أفضل وأفضل. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: هذه ثلاث مسائل مهمة.
كلام العلماء فرق بينهم في المضاجع. نعم.
قال: فهذه ثلاث.
نعم. من؟ هذا لا إشكال، لو كل واحد له سريره أو مرتبته أو كذا هذا أفضل، هذا أفضل شيء. طب ولو كانوا مع ضيق الحال على سرير واحد بينهم وسادة هذا جيد. طب ولو لم أجد وكل واحد يلبس ثيابه وكذا هذا لا إشكال فيه. نعم. من ممنوع أن يكون هناك إظهار عورات ويحصل تماس أو شيء من هذا الأجساد، هذا هو الممنوع. نعم. الولد أي ما في مشكلة مع إخواني ما فيش مشكلة. نعم.
قال: فهذه ثلاث مسائل مهمة.
لكن إذا بلغوا سنا ما فيكون البنات في غرفة والولد الذكور في غرفة، هذا الأفضل، لأن البنت قد تتكشف إذا نامت أو الولد إذا بلغوا سنا معينة. نعم.
قال: فهذه ثلاث مسائل مهمة. الأولى: يؤمرون بالصلاة مجرد أمر لأجل أن يعتادوا وتكون لهم نافلة، وإذا تركوها لا يضربون لأنهم لم يتركوا واجبا في حقهم، ومن لازم أمرهم بالصلاة أمرهم بالوضوء وتعليمهم إياه. الثانية: إذا بلغوا العشر فإنهم يضربون.
أما قبل السابعة فلا يؤمرون حتى بالوضوء، ولا يصح منهم وضوء. ومن هنا يعني مسألة مثلا الصبي دون السابعة هل يمكن من الإمساك بالمصحف؟ الجواب لا، لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا ما تصلح منه طهارة، هذا واحد. أيضا العلماء نبهوا تنبيها لطيفا وهو في تغسيل الصغير، فقالوا تغسيل الصغير يغسل لكن لا يوضأ، لأن الوضوء ليس للصغير، نقصد إذا كان قبل السابعة فإنه يغسل ولا يوضأ لأنه ليس من أهل الوضوء، هذا تنبيه دقيق من أهل العلم. نعم.
قال: الثانية: إذا بلغوا العشر فإنهم يضربون على تركها، لأنهم إما أن يكونوا قد بلغوا أو يكونوا قاربوا البلوغ فيعاقبوا إذا تركوا الواجب. الثالثة: وإذا بلغوا العشر أيضا يخشى عليهم من الشهوة فيفرق بينهم في المضاجع، وهذا من أدلة منع الاختلاط بين الذكور والإناث. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد. قال الشيخ الفوزان: يعني لا يقتصر على أمرهم بالصلاة وعلى التفريق بينهم،
يعني قوله فيعقبون إذا تركوا الواجب العشرة الذي يظهر أنه لا يجب عليهم ذلك، لكن هو من باب التأديب، لكن التأديب والزجر يتغلظ بعد العاشرة. أما أن هذا واجب عليهم لا، ما يجب عليهم شيء قبل البلوغ. نعم.
قال: فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد. قال الشيخ الفوزان: يعني لا يقتصر على أمرهم بالصلاة وعلى التفريق بينهم في المضاجع وضرب من ترك الواجب منهم، بل يعلمون أيضا بقية أمور الدين من الحلال والحرام والأخلاق الطيبة والأخلاق السيئة بطريقة مختصرة، فيعطون نماذج من أمور الدين والآداب والأخلاق، فينهون عن القول المحرم وعن الشتم وعن السباب والغيبة والنميمة، وكذلك عن الفعل المحرم كالسرقة وأخذ أموال الناس والخيانة، فيربون على الاستقامة في دينهم ودنياهم وأخلاقهم وتعاملهم مع الناس.
طيب نكمل بعد. الحنبلي ذكر الرواية عن أحمد أنه تجب عليه الصلاة إذا بلغ عشر، بل وذكر الرواية أنها تجب إذا بلغ التمييز، والصحيح أنها لا يجب عليه شيء قبل البلوغ. طيب نعم. قال أكمل.
قال ومن قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: هذه النتيجة من تربية الذين دون البلوغ، أنهم إذا بلغوا وهم قد ربوا على هذه الفضائل سهل
قيادهم واستمروا هذه المعلومات القيمة ونمت عندهم وزادت، لأنهم مثل الغرس، فالغرس ينمو شيئا فشيئا ويكبر ويثمر فيما بعد. نعم.
قال: هذه هي التربية الصحيحة، فنحن نأخذ أصول تربيتنا من ديننا، لا نأخذها من الغرب ومن تربية الغرب، لأنها لا خير فيها
ولا لنا علاقة بالتنمية البشرية ولا التنمية غير البشرية ولا هذه الأشياء كلها، إنما هي حثالة عقول، وما صح منها فأخذوه من شرعين. نعم.
قال المؤلف: وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا. قال الشيخ الفوزان: فقد فرض الله سبحانه وتعالى على اللسان الأذكار الشرعية وتلاوة القرآن، فهذا عمل اللسان، وفرض على القلب العمل أيضا، فالقلب له عمل وهو خشية الله ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه، فهذه أعمال قلبية. وكذلك فرض على الجوارح وهي الأعضاء أعمالا تؤديها، وهي الأعمال الظاهرة من الركوع والسجود والجهاد في سبيل الله. عمل القلب الاعتقادات، وهي الإيمان بالله عز وجل والخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والمحبة إلى غير ذلك. قال: من الاعتقادات وعمل الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. قال الشيخ: لم يذكر أعمال اللسان من الأذكار لأنها داخلة في أعمال الجوارح، لأن اللسان جارحة من الجوارح، فهذه الأعضاء تكسب صاحبها إما خيرا وإما شرا، فلذلك سميت الجوارح. من الاجتراح وهو الاكتساب، قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات. فعمل الجوارح هو ما يظهر من حركاتها وسكناتها وتصرفاتها إما في الخير وإما في الشر، فالإنسان إذا تأملته كله تجده يشتغل ظاهرا وباطنا،
يعني جميع أعضائي وكذا لها عبودية يتعبد الله بها. نعم.
لا يبقى شيء منه معطلا وعمله راجع إليه، إن كان صالحا رجع عليه بالخير، وإن كان سيئا رجع عليه بالخسارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسأفصل لك. قال: يخاطب معلمه ومدرسه الذي طلب منه أن يؤلف هذه الرسالة بمقدماتها النافعة المفيدة. قال: وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى، وإياه نستخيره وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ: يذكر أن تقسيم الكتاب إلى أبواب مما يعين المتعلم والقارئ على فهمه شيئا فشيئا، لأنه لو سرد من دون تبويب لشق ذلك على من يراجعه، ثم طلب من الله الخيرة والإعانة وتبرأ من الحول والقوة ونسب ذلك إلى الله عز وجل، وختم بالصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحابته الكرام، ثم دخل في التفاصيل فقال.
نعم. طيب نقف عند باب ما تنطق بالألسنة، وإن شاء الله غداً